بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على اللامية المنسوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. الشرح:
هذا مبحث الرؤية، فمن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، وأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأن الله عز وجل حجبهم. فهؤلاء المؤمنون يرون ربهم عز وجل في الجنة وينعمون بهذه الرؤية، وهي من أجل نعيم الجنة. مبحث الرؤية لما خالف فيه من خالف من الفرق وضعت في عقائد المسلمين وفي عقائد أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يضعون في عقائدهم ما يخالفون فيه أهل البدع والفرق. نعم.
المسألة السابعة من المسائل التي اشتملت عليها هذه المنظومة رؤية المخلوق للخالق عز وجل. ففي هذه المسألة لابد من بيان أمرين مهمين من منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. الأمر الأول: إثباتهم رؤية المؤمنين ربهم في موضعين في عرصات القيامة وفي الجنة. والأدلة على إثبات هذه الرؤية نصوص كثيرة من القرآن والسنة.
نعم، ثبتت الرؤية في موضعين للمؤمنين. الموضع الأول في عرصات القيامة للأحاديث الصحيحة في ذلك، والموضع الثاني في الجنة، والموضع الثاني في الجنة. وهل يراه الكافرون والمنافقون في العرصات؟ هذا سيأتي. لكن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في العرصات قولا واحدا، وفي الجنة قولا واحدا يراه المؤمنون. والرؤية هنا رؤية إكرام وتنعيم، أي في العرصات، وكذلك في الجنة. نعم.
فأما النصوص من الكتاب العزيز فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى من النظارة وهي البهاء والحسن، والثانية من النظر أي بعيني البصر إلى الرب الرحيم في جنات النعيم.
الأولى اللي هي ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، والثانية من النظر اللي هي ناظرة بالضاء أي بعيني البصر، والتنبيه على أنها بعين البصر رد على من قد يعتقد أنها رؤية، من يقول بأنها رؤية قلب وليست رؤية بصر. فأهل السنة والجماعة يثبتون أنها رؤية بالأبصار، رفعا لمن يقول بأنها رؤية بالقلب. نعم.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا.
نعم. وكما قال الحسن: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، حق لها أن تنظر يعني أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الرب سبحانه وتعالى. وكيف لا تكون ناظرة وهي ترى الرب عز وجل تنظر إليه؟ وهذا من أعلى نعيم أهل الجنة الذي يسلم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى نعيم الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم بعدها أبدا. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوتي حديث صهيب فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل، فهذا من أعظم نعيم أهل الجنة، وهو ورضوان الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم من الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة، أعظم من الحور الحسان والتمتع بالحور الحسان، أعظم من كل هذا النعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ورضوان الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم النعيم. نعم، ومع ذلك ينكره أهل البدع، فيقول الحسن رحمه الله تعالى الحسن البصري إلى ربها ناظرة تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
وأما النصوص من السنة فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما في الصحيحين.
طبعا هناك نصوص أخرى من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي فلما حجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى أي الكافرين حال سخطه فقد أعطى المؤمنين رؤيته لرضاه سبحانه وتعالى عنهم، قال الشافعي ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه، أن الأبرار يرونه. وكذلك الاستدلال بقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير السلف الزيادة بأنها رؤية رب سبحانه وتعالى، كل هذه أدلة من القرآن تدل على رؤية الرب عز وجل. نعم.
لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك.
نعم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي أنكم كما لا تشكون ولا تختلفون في رؤية الشمس والقمر ولا تضامون ولا تضارون في رؤية ذلك، ولا يلحقكم ضير ولا ضيم ولا ينضم بعضكم إلى بعض، تضامون بالتشديد وبالتخفيف تضامون، فكما لا يلحقكم ضيم أو يلحقكم زحام ويزاحم بعضكم بعضا في رؤية الشمس والقمر، وكما لا ينكر عاقل رؤية الشمس والقمر فكذلك ترون ربكم عز وجل. هذا من باب ماذا؟ من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني ليس من باب تشبيه الرب عز وجل بالقمر أو بالشمس، الله ليس كمثله شيء والسميع البصير، لكن العلماء قالوا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، الرؤية بالرؤية، أي أنكم كما لا تشكون في رؤية الشمس والقمر فكذلك لا شك في رؤية من؟ الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي أنكم لا تختلفون في رؤية القمر، في أحد يقال في رؤية القمر كافر ولا مسلم صالح أو طالح؟ لا أحد. كذلك أيضا لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يؤكد الشيء يؤكده بمؤكدات، من ذلك هنا النبي أراد أن يبين أن الرؤية لا شك فيها كما رؤية القمر لا شك فيها. كذلك أيضا لما أراد أن يؤكد صفة السمع والبصر فقال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى أذنيه وعينيه، ليس هذا من باب تشبيه الرب عز وجل بخلقه وتمثيله بخلقه وأن رؤية الرب كرؤية البشر وأن سمع الرب كسمع البشر، إنما أراد أن يؤكد يقول إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى العينين وإلى الأذنين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الرؤية كالرؤية أو أن السمع كالسمع، لا ليس كمثل شيء والسمع البصير، لكن إشارة إلى ماذا؟ تأكيد السمع والبصر وأنه حقيقي وليس يقال مجاز أو كناية أو إلى آخره، بل هو سمع حقيقي مؤكد لا شك فيه كما أن سمعك وبصرك لا شك فيه. فهذا من باب التأكيد، من باب لا من باب التمثيل، هذا من باب التأكيد لا من باب التمثيل. كذلك هنا أيضا كما ترون القمر، كما ترون الشمس، هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك، كذلك يعني قطعا ويقينا، كما أنكم قطعا ويقينا ترون الشمس والقمر، ليس أن الشمس والقمر كالرب عز وجل. انتبهم. يبقى إذن أهل السنة نصوا على ماذا؟ على أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، أي في تحقق وقوعها، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، يعني ليس تشبيها للرب عز وجل بالشمس والقمر. نعم. طيب أحد يقول أسمع هذه ها؟ وليس المرئي بالمرئي. نعم. لماذا أهل السنة ينصون على هذا؟ حتى يرفع شبهة التمثيل، وأن بعض الناس يقولون بأن الرب كالقمر أو أن الرب كالشمس. لا، إنما هي رؤية محققة واقعة، كما أن رؤيتكم للشمس والقمر رؤية محققة واقعة. نعم.
وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا.
نعم. ولما رأى نظر إلى القمر ليلة البدر، لأنه ليس بينه وبين بين الناس وبينه حجاب، كما قال في الحديث الماضي ليس دونهما سحاب، يعني ما في شك، ما في شك. قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها ففعلوا، إشارة إلى أن هذا من أسباب تحصيل هذا الفضل العظيم، وهو رؤية الرب عز وجل. فمن أراد تحقيق أو أراد هذا الفضل العظيم فعليه بالطاعة، ومن جملتها صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
نعم. فيه إشارة إلى أن الجنة درجات، وأنها تتفاضل، وأنها تتفاضل، فمنهم من يكون من ذهب، فهناك جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جنة للمقربين وجنة للأبرار أصحاب اليمين، فأهل الجنة يتفاضلون، وكل في الدرجة التي تتفق مع عمله وتتناسب مع عمله، مع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذن أهل الجنة يتفاضلون، أهل الجنة يتفاضلون، فهناك من يدخل على صورة البدر، وهناك من يدخل على صورة أشد نجم إضاءة في السماء على حسب تفاضل أعماله. فالتفاضل في الأعمال ينتج التفاضل في ماذا؟ في الجزاء على الأعمال. فأهل الجنة يتفاضلون في الجنة من جهة النعيم على حسب تفاضلهم من جهة الأعمال. وما بين القوم وبين أن ينظروا الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، إشارة إلى تحقق رؤية الرب عز وجل في الجنة. فإذا كشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه رآه أهل الجنة. ما يرونه في الدنيا، لأن ما أحد يتحمل أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولا الأنبياء. ولهذا موسى عليه السلام لما قال رب أرني كيف أرني أنظر إليه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ف فدل هذا على أن الله لا يرى في الدنيا، لا أحد يتحمل أن يرى في الدنيا، ولا الأنبياء ولا الأنبياء ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى، إنما رأى نورا، كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقال: نور أنا أراه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تروا ربكم حتى تموتوا، ما أحد يرى ربه حتى يموت. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأى نورا كما أخبر هو: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين يرص على الحقيقة، لكان هذا أعظم الفضل الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل قال في رحلة الإسراء والمعراج، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورؤية الآيات أعظم أو رؤية رب عز وجل؟ رؤية الرب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت المنة برؤية الرب أعظم من المنة برؤية الآيات. ولكن الله قال: قد رأى من آيات ربه الكبرى. فدل هذا على أن النبي لم يرى ربه وإنما رأى الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكما قلنا، هو سئل هذا السؤال نصا. الأسئلة التي سئلها النبي على ما يضل فيها من يضل ويبتعد فيها من يبتعد: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم. ويأتي المعطل يقولون: الله لا يرى. النبي قال للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. ومع ذلك هؤلاء الأشاعر والمعطلة كذلك وجميع الفرق ينفون أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرش. والنبي قد سأل وسئل صلى الله عليه وسلم، علام الانحراف والبعد عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر أيضا والحديث عند مسلم قال: يا رسول الله، أقال هل رأيت ربك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. رأيت نورا. وعليه فيكون الجواب واضحا، السؤال واضح والجواب واضح. وقال: نور أنا أرى. لكنه يراه المؤمنون في الجنة، ما بينه وبين أن ينظروا إلى الرب عز وجل إلا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. ويفسر هذا رؤيته سبحانه وتعالى في حديث صهيب عند مسلم أيضا: فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، يبقى هذا رداء الكبرياء، يكشف الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وقال: حجابه النور، لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من تأليه بصره من خلقه. نعم. الرب ليس من الآيات، رؤية الرب عز وجل ليس من الآيات، إنما رؤية الرب، ليس رؤية آيات الرب. ثم أيهما أعظم، الآيات أو النظر إليه؟ المعرض إليه، ومعرض المنة دائما يذكر فيه الأعلى. إذا كان الموضع موضع منة فيذكر الأعلى. أنا لما أعطيك دلوقتي مثلا بيتا ملكا وأعطيك سندوتش، أمن عليك بالسندوتش؟ يعني أقول لك أنا أحتاج سندوتش وكذا؟ البيت مو بالسندوتش. ولهذا في قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. المنة على العباد، والخيل والبغال والحمير، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. استدل الأحناف بهذه الآية على أن لحوم الخيل لا تؤكل. طيب ما وجه ذلك؟ قالوا: أولا دلالة الاقتران هنا، الله عطف الخيل والبغال والحمير، وباتفاق البغال والحمير لا تؤكل، فالخيل معطوفة هنا عليها، فيكون حكمها حكمها، هذا أولا. ثانيا أن الله قال لتركبوها وزينة، ولو كانت الخيل تؤكل لقال لتأكلوا، إنما قال لتركبوها وزينة. العلماء ردوا على هذا بماذا؟ ردوا على هذا أولا طبعا بالسنة والدليل الخاص، والدليل الخاص يرفع أي إشكال. فإن أسماء رضي الله عنها كما في الصحيح ثبت عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. خلاص هذا نص يقضي. لكن الآية، الآية أن الخيل وإن جاز أكلها إلا أن المشهور فيها الركوب وليس الأكل، ولهذا لم يكن مشهورا أكلها. من هنا تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ما قالت نحرنا بعيرا على عهد رسول الله، إنما نحرنا فرسا. فالخيل وإن جاز أكلها إلا أنها لم تكن مشهورة. وعليه فالمنة في الخيل الركوب أو الأكل، المنة في الركوب أعظم، ولهذا قال تعالى: والخيل والبغار والحميرة لتركبوها وزينة. فكانت المنة بالركوب والزينة أعظم من المنة بالأكل في الخيل. لكن إذا جاء النص، ولهذا لو لم يأتي النص الخاص نحرنا فرسا على عهد الرسول فأكلناه، لكان لقول الأحناف قوة بدلالة الاقتران، إذ المقترنات تشترك في الحكم إلا إذا دل دليل على إخراج بعضه. فالخيل حينما عطفت على البغال والحمير يبقى إذن حكمها واحد، لكن لما ورد النص الخاص بأن الخيل تؤكل وبأن البغال والحمير لا تؤكل، فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة لما كانوا قد طبخوا حمرا، وقد كانت مباحة في الأول، أول سنة كانت الحمر وهي مباحة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، أمر منادين النبي على الصحابة أن يريقوا هذه ولا يأكلوها، ونهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية والبغال كذلك لأنها متولدة من الخيل ومن الحمر، فغلب فيها هذا الجانب. فدلالة الاقتران تدل على ماذا؟ تدل على أن الحكم يعم الجميع إلا إذا دل دليل. كذلك أيضا استدل من استدل من أهل العلم على عدم نجاسة الخمر نجاسة حسية بدلالة الاقتران الموجودة في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا المراد بالنجاسة النجاسة المعنوية وليست الحسية، بدليل الاتفاق على أن الأنصاب والأزلام والميسر نجاسة وليست حسية إنما نجاسة معنوية. فلما عطف الله عليها الخمر شاركت الأربعة في ماذا؟ في الحكم، وهو رجس معنوي وليس حسيا، وليس حسيا. فدلالة الاقتران معمول بها عند أهل العلم، لكن بشرط أن ننظر في الأدلة، لأن أحيانا مقترنات تشترك في الحكم وأحيانا مقترنات يخرج بعضها بالدليل. ولهذا في هذا النص جاءت إنما الخمر، جاءت نصوص تؤكد عند من يقول بعدم النجاسة حسيا، وهي مثلا حديث أنس لما بعث نبي مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: وكنت أسقي أبا طلحة وأعماما لي وكذا، فأمرني كسرت كذا وأرقنا الخمر. الصحابة أخرجوا الخمور في الشوارع، حتى كان الناس يخوضون في ماذا؟ في الخمر. ولو كانت الخمر نجاسة ونجاسة حسية لأمر الصحابة بغسل ما أصاب ثيابهم في ذلك. الحقيقة هو من جهة النظر والدليل هذا قول قوي يدعمه الأدلة، إلا أن جماهير أهل العلم ومن الفقهاء الأربعة وغيرهم عامة أهل العلم على أن نجاسة الخمر نجاسة حسية. كثير من أهل العلم جدا جماهير أهل العلم على أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، وأن رجس هذه عائدة إلى أنها أن نجاستها نجاسة حسية. فدلالة الاقتران المقترنات دلالة الاقتران تدل على المشاركة في الحكم إلا إذا دل دليل يخرج بعضها من الدليل. نعم.
وفي أفراد مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
حينما يقول وفي أفراد مسلم، أفراد مسلم عن الكتب الستة ولا أفراد مسلم عن ماذا؟ يبقى عن البخاري. نعم. إلا إذا كان له مصطلح خاص يعني يغزب. نعم نعم. تبيان إيه؟
الكبرياء ورداء يعني العزة والرداء، هل هي صفات حقيقية لله عز وجل؟
نعم.
هل تثبت على الناس صفات حقيقية لله؟
يثبت الكبرياء والعزة، أما الرداء والإزار لا، ليس الرداء صفة الله عز وجل شر إلى هذا شيخ الإسلام، لكن الكبرياء والعزة. نعم.
وفي أفراد مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟
وتنجينا من النار وتنجينا
وتنجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا
نعم. نعم.
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة.
قد قال البغوي في تفسير قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا قول جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام.
جعلنا الله وإياكم منهم، أي أن رؤية رب عز وجل في الجنة مجمع عليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر. ده مجمع عليه، ومع ذلك يخالف في ذلك أهل البدع، لأن أهل البدع شيء، ومصادرهم في الاستدلال شيء، وأئمة السنة شيء آخر. ماذا بعد الإجماع؟ إذا أتى الإجماع أناقش أدلة إيه؟ وعقل ماذا؟ لا أدلة عقلية ولا أدلة نقلية تناقش بعد ورود الإجماع، لأنه لو كان قول أهل البدع يحتمل الصواب لكان معنى ذلك أن الأمة يمكن أن تجتمع على ضلالة. فإن قال قائل: لكن أليس أهل البدع من جملة الأمة؟ فكيف تنقل إجماعا مع مخالفة معتزلة وجهمية وأشاعرة وكلابية وكرامية وكل هؤلاء؟ كيف يكون إجماع؟ كيف يكون إجماع وأنت تقول إجماع أمة؟ هؤلاء أليسوا من أمة؟ نقول: حينما يقال إجماع يعني إجماع يعتد به، إجماع من يعتد بإجماعه، وأهل البدع لا يعتد بخلافهم. أهل البدع لا يعتد بخلافه، وإلا لو يعتد بخلافهم لما كانت هناك مسألة من مسائل أصول السنة مجمع عليه، لأن كل مسألة من مسائل أصول السنة يخالف فيها أهل البدع. أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، باب أسماء وصفات وسط بين طائفتين، باب قدر وسط بين طائفتين، باب صحابة وسط بين طائفتين، يبقى ولا مسألة مجمع عليه. أهل البدع لا يعتد به في الخلاف، ولهذا الإجماع يعرفه الأصوليون بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. وهؤلاء ليسوا من المجتهدين المعتد بهم والذين يرجع إليهم، إنما إجماع أهل السنة والجماعة هذا هو المعتد به. فأهل البدع لا يعتد بخلافهم في باب العقائد اتفاقا، فما تقول المعتزلة من الأمة والجميع من الأمة والصوفية من الأمة والأشعرة من الأمة والكلابية من الأمة؟ هؤلاء لا يعتد بهم لأنهم خارجون عن الأمة السلفية، عن الأمة السنية، فهؤلاء أهل بدع متوعدون بالنار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إشارة إلى أن 72 طائفة ليسوا على ما عليه النبي والصحابة، وإذا كانوا ليس على ما عليه النبي والصحابة فلا يعتد إذن بماذا؟ فلا يعتد إذن بخلافهم، فلا يعتد إذن بخلافهم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة بدر. ما فائدة الإجماع مع وجود النصوص يا إخواني؟ عندنا النصوص كافية، نحن نعتقد النصوص ولو لم يكن محك الإجماع. فائدة الإجماع، فائدة الإجماع قطع التأويل. فائدة الإجماع في مسألة قطع التأويل. أن تظن وتعتقد النص هذا ليست دلالته صريحة في كذا. أنا ممكن أتيك بنص واضح قطعي، فممكن تقول النص هذا محتمل كذا ومحتمل كذا. ما فائدة الإجماع؟ قطع التأويل، قطع التأويل. وعليه مثلا أنت ممكن أن تناقش الذين يرون الخروج على السلطان أو شيء بالإجماع أولا، أنت عندك نصوص كثيرة، لكن ممكن يقول لك النص هذا أصل هذا في كذا ويراد به كذا. لكن حينما تقول مثلا الإجماع منعقد على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن كان فاجرا، يبقى تسكت، لا يجوز لك تقول بقى طب الحسين، طيب وابن الزبير، طيب وسعيد بن جبير، خلاص طالما في إجماع يبقى انقطع التأويل. هذه فائدة الإجماع. لكن لو أنا أتيتك بنص قد تقول النص محمول على محمل خاص بدليل خروج الحسين، أنت تقول هكذا يعني، أو بدليل خروج ابن جبير، لكن حينما أقول لك إجماع يعني ماذا؟ يعني أسكت، لأن إما أن يكون قولك الصحيح والأمة كلها جاهلة، أو أنك الجاهل والأمة مصيبة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأمة لا يخفى عليها كل وقائع الأعيان التي حصلت من الحسين، من ابن الزبير، من سعيد بن جبير، من فتنة القراء، من كذا. الأمة عرفت كل هذا، وعرفت أن هذا لا يعارض النصوص، وبالتالي أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار. يبقى فائدة الإجماع قطع التأويل، هذه فائدة الإجماع قطع التأويل، لأن الإجماع قطعي الدلالة، واضح فيما هو فيه، قطعي الدلالة فيه، ولهذا لا ينبغي أن تخرج أنت على الإجماع أبدا. يبقى لما يحصل إجماع ينقطع ماذا؟ ينقطع التأويل. فوقائع الأعيان لا تعرض بإجماع. تقول كيف يكون إجماع والحسين قد خرج؟ أنت ما تناقشني أنا، ناقش أئمة السلف كيف نقلوا الإجماع مع وجود هذه الواقعة. لكن لو أنت تريد أن تعلم ببساطة جدا أن الواقعة لا تعرض الإجماع، لأن الواقعة لو كانت دليلا لما صح الإجماع. هذا ببساطة. تريد زيادة على ذلك؟ النصوص الشرعية تقدم ولا وقع الأعيان؟ يبقى عندنا الإجماع قطع التأويل. اثنين، النصوص الشرعية القاضية بالصبر على جور الأئمة لا بمنازعته. انت طالع ليه؟ اصل ما انتش عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده عمل وسوى وخاد وترك وراح. طيب يعني كما قال النبي يعني ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ولا في زيادة عن ذلك؟ لا هو ده. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى علمك وقت الظلم الصبر. تريد فوق ذلك أنت تستدل بخروج الحسين كما تدعي على جواز الخروج على الحاكم الظالم عند الحسين، ولا يحكى الإجماع والحسين صحابي قد خالف. نقول طيب هات لفظ واحد عن الحسين أنه خرج على يزيد لكونه كان ظالما، وذهب إلى أهل الكوفة لكون يزيد كان ظالما وهو لا يرى إمامة الظالم. هات الدليل على ذلك، لفظ واحد. لا يوجد، لا يوجد لفظ واحد. إنما الحسين من أساسه لا يرى إمرة يزيد من عهد أبيه معاوية رضي الله عنه، وذهب إلى أهل الكوفة لمبايعته، أما يزيد ما اعترف بإمرته. هذا في الأول، ثم بعد ذلك اعترف بإمرته وطلب من ابن زياد أن يذهب إلى يزيد فأبى، أو يذهب إلى الثغور فأبى، أو يعود إلى المدينة فأبى، أبى إلا أن يقتله. إذا لم يسلم نفسه أسيرا فرفض ذلك الحسين فقتله ظلما وجورا. إذا الحسين رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى يزيد بن معاوية. فالشاهد أنه إذا جاءك الإجماع وثبت الإجماع في أي مسألة لا تظن أن عندك نص يخالف الإجماع هذا، وتدعي أنك يمكن أن تكون مصيبا والأمة كلها قد أخطأت وضلت. هذه فائدة الإجماع. وأصول السنة كلها مجمع عليه، يبقى لا تبحث في القدر. نؤمن بالقدر بجميع مراتبه: علم، كتابة، مشيئة، وخلق. فلا تناقش بقى أفعال العباد مخلوقة ولا غير مخلوقة، لا تناقش، لا تناقش، لأن المسألة متفق عليها مجمع عليه. الصحابة نترضى عليهم جميعا، لا تناقش بقى أبو سفيان، معاوية، يزيد، عمرو بن العاص، أقصد زيد بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، كل هؤلاء الصحابة لا تناقش فيهم، فكلهم مرضي عنهم رضوان الله عليه. الأسماء والصفات، فجميع مسائل الاعتقاد مجمع، مجمع عليه. نعم. أيوة. نعم. نزاع، ولكن الصحيح أن أهل البدع لا يؤخذ بهم لا في باب الاعتقاد ولا في باب الأحكام، لأنهم ليسوا معتد به، ولأن أصول ليست هي أصول أهل السنة والجماعة. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة، والحق لا يخرج عنهم قط، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة، وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الآخر، فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمين، فإن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل كما قد بسط في موضعه.
نعم.
ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم، كما
يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى هذه مفرد آلاء وليس إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل، إنما إلى مفرد آلاء. نعم.
كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضا: فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى،
وقفنا عند تفسير مجاهد من قبل وقلنا بأن هذا الموضع نفرق فيه بين ماذا؟ بين تفسير الموضع في حد ذاته وبين معتقد الرؤية، وبينا أن معتقد الرؤية أن الإجماع منعقد عليها، ومن ذلك مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، فإنه من جملة من عقد بهم الإجماع. فمجاهد رحمه الله تعالى يعتقد رؤية الرب عز وجل في الآخرة بالعيان، لكن هذا الموضع وهو موضع التفسير هذا موضع من جهة تفسير اللفظة من حيث هي، تفسير اللفظة من حيث هي. وقد جاء أيضا أن مجاهد رحمه الله تعالى قد فسر أيضا بما فسر بها السلف. ولأن انتظار الثواب لا ينفي الرؤية، فإن انتظار الثواب، الثواب أعظمه رؤية الرب سبحانه وتعالى، انتظار الثواب إنما هو رؤية أعظم الثواب رؤية الله عز وجل. قلنا هذا لماذا؟ أولا لورود إثبات الرؤية عن مجاهد، وثانيا أنه ورد عنه أيضا في بعض الآثار التفسير بذلك، فيكون هذا الموضع هو موضع يحمل قوله تنتظر الثواب من ربها، والثواب هذا رؤية الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول هذا كلام مجمل، والواضح الصريح الصحيح المنقول عن السلف الصالح رحمه الله تعالى هو ما فسره وأجمع على تفسيره أنها ناظرة إلى الله عز وجل بأبصارها في الآخرة، فينظر المؤمنون إلى ربهم بعيني أبصارهم، هذا هو التفسير الذي، لكن نقول يعني كتأويل موضع مجاهد، وأن البعض قد يستدل بكلام مجاهد على تأويل وتحريفه. نقول أولا مجاهد يثبت الرؤية وهو من جملة من حصل بهم الإجماع، هل أنتم تثبتون رؤية الرب عز وجل؟ الجواب لا، إذن أنتم شيء ومجاهد شيء ابن جبر رحمه الله، هذا أولا. الأمر الثاني أنه ورد عن مجاهد التفسير أيضا بأن الرب عز وجل يراه المؤمنون. الأمر الثالث أنه طالما الإمام يرى أن الرب عز وجل يرى، فيكون قوله تنتظر الثواب من ربها أن أعظم الثواب هو رؤية الرب سبحانه وتعالى، ويكون لعله إنما فسر إلى هنا بالألاء وغير ذلك كما ذكر الشيخ هنا. على كل حال المهم، هل مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى خالف إجماع المسلمين في رؤية رب عز وجل؟ الجواب لا، لم يخالف في ذلك، وهو من جملة من نقل عنهم الإجماع في ذلك. نعم.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى، ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل،
يعني ما حجب الله الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده منطوقه، منطوق أن الكفار محجوبون. طيب المفهوم أنه إذا حجب الكفار في هذا الموضع لغضبه عليهم فقد أعطى الأبرار هذا النعيم وهو رؤيته سبحانه وتعالى، فيأخذ هذا بالمفهوم. يقول وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة، هذا كلام ابن كثير، فيقول وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير وهذه زيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف.
وقد جاء أول كلام:
وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل.
نعم، يبقى ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن مجاهد ابن جبر أنه إيه؟ فسر الزيادة بالنظر، ولذا نقول بأن معتقد مجاهد ومعتقد الأمة، لكن يبقى الموضع كموضع لغوي من جهة لغوية اجتهد فيها. نعم.
ثم قد تواترت الأخبار عن رسول
مثل
الله
مثل ما يقول أهل العلم في قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وكذا، هذا مقتضى يعني السياق بأعيننا، فيقول المحرفون بأنهم قد وافقونا. نقول وافقوكم في ماذا؟ في التأويل، دل عليه الدليل، لكن مع إثبات الصفة أنتم توافقون في إثبات الصفة، يقولون لا. ما نقول بأعيننا، نقول إذن أنتم لم توافقوهم ولم يوافقهم أهل السنة، لأن أهل السنة وإن تأولوا إلا أنهم يثبتون ماذا؟ الصفة بدلالة الإضافة، تجري بأعيننا، فما أضاف الله عز وجل إلى نفسه هنا العين إلا لأنه محل للاتصاف بها، يبقى تجري بأعيننا، الله عز وجل محل الاتصاف، وهذه من باب إضافة الأعيان المتصلة إلى رب عز وجل، فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآيات الكريمة، وهي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة. إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق.
نعم.
ومن الكتاب العزيز أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله عز وجل في جنات النعيم.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة، وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله: وزيادة، هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه،
يعني لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته، لا يستحقونها من باب العوض، يعني أن عملهم يكون عوضا للرؤية، لا، وإنما هو سبب. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم، لما ذكر الرؤية قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا، دليل على أن العمل سبب لكن ليس عوضا. فقوله هنا لا يستحقونها بعملهم استحقاق وجوب، وأنه هذا أجر هذا العمل ومقابل هذا العمل عوض عنه، عوض. فالجنة كلها ليست عوضا عن عملك، بل عملك سبب فقط، وإلا عملك أصلا من منة الله عليك، يعني عليك أن تسدد ثمن هداية الله عز وجل لعملك، أن وفقك العمل الصالح. وإنما الجنة سبب، وعليه يكون قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم. فالباء سببية، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الباء عوض. الباء عوض، وعليه عندهم وجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي. وجوب إثابة المطيع، الله لا يملك أن يخرج من النار ولا يملك أن لا يدخل الجنة، لا يملك أن يدخل أن يخرج من النار العاصي، ولا يملك أن يمنع المطيع من الدخول إلى الجنة. فقالوا بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، وجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي، وهذا هو مقتضى العدل عندهم، هذا مقتضى العدل عندهم، وهذا قمة سوء الأدب والانتقاص للرب عز وجل. نعم، إنما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الباء سببية، وفيه إشارة إلى ركنية العمل، وأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بالعمل، لكن على التفصيل المذكور عند أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يكون من عمل حتى تدخل الجنة. اللهم إلا إذا مات قبل فرضية عمل، أو كان جاهل العمل، الأعذار التي وردت بها النصوص. فالعمل سبب لفضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواضح الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أن إلا أن يتغمدني له برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما في أحد يدخل الجنة بعمله، حتى النبي. طب كيف يعني؟ يعني بعمله كعوض، عوض، إنما بعمله كسبب، بسبب. فالعمل سبب في دخول الجنة، وليس العمل عوضا عن دخول وليست الجنة عوضا عن العمل. فإن منة الله عز وجل عليك عظيمة، حتى العمل نفسه منة من الله عليك. نعم، ثم قبول العمل. نعم.
وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن صابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف.
نعم.
وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب،
فيكشف لهم الحجاب
فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم. وأما الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الجنة من السنة المطهرة ما يلي: أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث وقد تقدم. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وقد سبق ذكره قريبا.
يعني فهذه كلها نصوص واضحة الدلالة في أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. وكما قلنا والله لولا أهل البدع لما احتاج أهل السنة إلى أن يطيلوا الكلام في هذا الباب لتأكيده، إنما أهل البدع اضطروا أهل السنة إلى أن يؤكدوا المؤكد، وأن يستدلوا على طلوع الشمس في رائعة النهار بالأدلة على أن الشمس طالعة. تخيل بقى أما تطالب أنت، شوف الشمس الآن مثلا أنها أن الشمس طالعة ويراها من كان صحيح العينين، لكن سبحان الله أهل السنة الجماعة يقدمون أدلة وكتب في الرؤية. شوف تخيل كتب مصنفة فقط في الرؤية، رؤية رب عز وجل. لماذا؟ قاتل الله أهل البدع، قاتل الله أهل البدع ما تركوا شيئا يصفو للمسلمين إلا أدخلوا عليه ما أدخلوا. ولهذا فجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار إنما تسلطون على الديار على الأموال، إنما أهل البدع تسلطون على النصوص والناس تسمع لهم فضيلة الشيخ كذا، فضيلة العلامة كذا، فضيلة الإمام كذا، فلهذا يكون التحريف من قبله أشد من التحريف. يعني إحنا أنتم تتكلمون عن اليهود منذ كم تتكلمون عن اليهود، واليهود ويفعلون في إخواننا في فلسطين، واليهود ويفعلون في فلسطين، واليهود والتحكم في السياسة العالمية، واليهود لكن ما تقولون اليهود والقول بكذا من مخالف أهل السنة، واليهود في تحريفهم للنص كذا. هم عندهم تحريفات لكن موجودة في القرآن والسنة المعروف، لكن نحن لا نتكلم عن فعل اليهود الآن في النصوص. اليهود يقولون يلا روحوا طوفوا حول القبور وانذروا لها، وهذا من محبة أهل البيت. اليهود يقولون هذه كرامات للأولياء، اليهود يقولون بالخروج على السلاطين، اليهود يقولون إنما الذي يعاني منه المسلمون من هو كلام أهل البدع والأهواء، تحريف النصوص باسم الدين، تحريف النصوص باسم الشريعة. فهذا هو، ولهذا جهادهم جهاد عدو من الداخل، جهاد عدو من الداخل. إنما العدو الخارجي لو حفرت خندقا حول المدينة أمنت منه، إنما الداخل هذا الذي يعيش معك ويدرسك وهو شيء ويكون شيخك، فجهادهم جهاد مقدم من هذا الوجه، وجهاد عظيم لا يقوى عليه إلا أتباع الرسل، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بالسهام وتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، يحسنه. ممكن يبقى واحد كذا ويقف على دبابة يضرب بها، يضرب بصاروخ، يضرب بضائرة، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، يحتاج إلى علم بالقرآن، علم بالسنة، علم بلغة العرب، علم بكلام العلماء، علم ب وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين، علم بالشر وتفنيد هذا الشر حتى يرد عليه. ولهذا قال يحيى بن يحيى بأن جهاد أهل البدع والجهاد بالسنة أعظم ماذا؟ أعظم الجهاد. فالمناقشة في رؤية الرب، النصوص والإجماع تدل على ذلك، ومع ذلك مصنفات تصنف في إثبات رؤية الرب عز وجل. نعم.
فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة صريحة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، فالحمد لله الذي أكرم المؤمنين بجنته وتجلى لهم ليتمتعوا برؤيته، وحجب المجرمين عن رؤيته كما حرمهم من جنته جزاء وفاقا.
ولما كانت الدلالة قطعية في هذه النصوص على رؤية رب عز وجل، حكم أهل السنة والجماعة على أن منكري الرؤية كفار، قال المروذي رحمه الله تعالى قال أبو داود رحمه الله سمعت الإمام أحمد قال أبو داود سمعت الإمام أحمد يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر فهو كافر. قال أحمد رحمه الله من لم يقل بالرؤية فهو جهمي من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى إن المؤمنين يرون ربهم إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. فالذين ينكرون رؤية رب سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة هؤلاء كفار، لكن يحتاج طبعا إلى إقامة الحجج الخاصة عليهم. نعم.
والأمر الثاني أقسام الناس في الرؤية حيث ينقسمون فيها إلى طرفين ووسط.
نعم، لو بقى ذكر أهل البدع الذين يخالفون في كل أصل وأصول، فحتى تدرس منهج أهل السنة والجماعة لابد أن تدرس منهج أهل السنة والحق ثم تبين الفرق التي ماذا خالفت في ذلك. فما هي الفرق التي خالفت في رؤية الرب عز وجل؟ نعم. قال
الطرف الأول الجهمية وأفراخهم المعتزلة غلوا في نفي الرؤية مطلقا فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا لهم.
هو سمى الجهمية وأفراخهم المعتزلة، قال هؤلاء غلوا في نفي الرؤية مطلقا غلوا في نفي الرؤية مطلقا. طيب، ولم يذكر الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا ما ذكر هؤلاء. هؤلاء أيضا ماذا صنعوا الأشاعرة؟ كما قال أهل العلم عنهم بأنهم مخانيف المعتزل. مر معنا في مبحث القرآن ما قول الأشاعرة، بينما تقول المعتزلة الله لا يتكلم والقرآن ليس كلام الله، ويقول أهل السنة القرآن كلام الله على الحقيقة. يقول الأشاعرة ماذا؟ أما اللفظ فإنه ليس كلام الله عز وجل ذي وصفته وهو مخلوق، وأما المعنى فهو كلام عز وجل غير مخلوق. ففصلوا بين اللفظ والمعنى، فوافقوا المعتزلة في ماذا؟ في كون اللفظ مخلوق، ووافقوا أهل السنة في كون ماذا؟ أن المعنى غير مخلوق. هو هكذا الأشاعرة. طيب في الرؤية، الجهمية قالوا لا يرى، المعتزلة وكذا قالوا لا يرى في الآخر، أهل السنة يرى. طيب الأشاعرة ماذا يقولون؟ يرى إلى غير جهة. طيب يرى إلى غير جهة يعني لا يرى، يعني لا يرى، لأنهم ينفون علو الرب سبحانه وتعالى، فيقولون يرى من غير مواجهة ومعاينة، يرى من غير مواجهة ومعاينة. وعليه فممكن تجد الأشعار تسمعه يقول لك نحن نثبت الرؤية، نحن نثبت العلو، نحن نثبت أن القرآن كلام الله، تسمعوا يقول لك كذا. فإذا فتشت في كلامه فإذا هو ماذا؟ فإذا هو يقول يرى لكن إلى من غير مواجهة ولا معاينة. يقول لك القرآن كلام الله من جهة المعاني لا من جهة الألفاظ. يقولون نثبت العلو، علو الصفات لا علو الذات. لهذا من أخطر الطوائف اللي تواجهها من أهل البدع إلى شعرة. إخواني أنا أريد أن أفسر لكم يعني أخطر الطوائف. كلما كان القول أقرب أو آخذا بطرف من الحق كان أكثر التباس. إحنا ما التبس علينا الكلام المعتزل القرآن مخلوق، إنما هؤلاء جعلوا من صفات الله السبعة اللي بيثبتونها الكلام، وعندهم أن القرآن كلام الله لكن من جهة المعنى. هذا أشد من المعتزلة ولا أقل؟ هؤلاء أخطر كأدعياء السلفي. لما الأشعري يقول أنا أهل السنة لا إشكال عندنا، لأنه نحن متيقنون كل واحد ملتحي المفترض يعني أنه يعرف أن الأشعري مش من أهل السنة المفترض. لكن لما يجيك بقى واحد يدعي السلفي يقول الأشاعرة هم أهل السنة، أي القولين يكون أخطر في الأمة؟ أن يقول الأشعري أنا أهل السنة، ولا يقول من يدعي السلفية إن الأشعرة هم أهل السنة؟ أن يقول من يدعي السلفية، لأن قول هذا يكون أكثر تلبيسا. أن يقول الخارجي يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أو يقول من يدعي السلفية يجوز الخروج على الحاكم الظالم. فالأشاعرة هم يقولون هؤلاء أقرب الطائف لأهل السنة. طبعا القرب ده باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار السنة، إنه قريب إلى السنة باعتبار السنة، لكن باعتبار البدع فهو أقرب، باعتبار البدع أقرب. لكن هذا القرب كان زمان في أساس مقالتهم، إنما الأشاعرة اليوم أشاعرة ومعتزلة وكلابية وفلاسفة وصوفية زي الإمامية كده الاثنى عشرية مرة وبطار. أشعرة اليوم ليسوا أقرب الطائف لأهل السنة، إنما أساس المذهب. أما أشعرة اليوم، أشعرة اليوم معتزلة، أشعرة اليوم كلابية، أشعرة اليوم أخذوا بأقوال بعض الفلاسفة، أشعرة اليوم صوفية في الاعتقاد، أشعرة اليوم جمعوا موبقات كثيرة جدا. فهؤلاء أخطر الطوائف، أخطر من المعتزلة. المعتزلة عنده وضوح، فهؤلاء يقول نثبت العلو، وبعدين إذا بي علو الذات، علو الصفات لا علو الذات. يقولون كلام الله لكن النفسي وليس كلام الله الحروف والأصوات. يقولون يرى لكن من غير معاينة ولا مواجهة. يقولون بنسبة الأفعال إلى العباد، ولكنهم يقولون ليس هناك تأثير للأسباب، ولهذا اخترعوا لنا اختراعات. فمن ذلك مثلا أن هذا المقتول بسكين، هذا قتل عند إمرار السكين لا بالسكين، هذا الزرع نبت عند نزول الماء لا بالماء. يبقى في الظاهر يثبتون أفعالا لكن في الحقيقة لا يثبتون تأثيرا، فهم جبري، يسميهم العلماء جبرية، جبرا خفيا، جبرهم خفي. فهم بين المعتزلة وبين الجبرية وبين أهل السنة يقولون بماذا؟ ها، بالنسبة في الظاهر نسبة الأفعال للعباد، لكن في حقيقة الأمر هم يلغون تأثير الأسباب. يعني إذن أنت مع أقوال الأشاعرة تحتاج إلى أن تعرف باطن أقواله ولا تقف عند ظاهر أقواله. يقولون نحن ندافع عن السنة وندعو التزام السنة ضد العقلانيين وضد، وفي النهاية السنة عندهم يا ماذا؟ الأشعري إذا تكلم انظر إلى باطن كلام، سنة المتواترة ليست سنة الأحاد، فإنهم لا يعتقدون سنة الأحاد في باب الاعتقاد، لا يأخذون بها في باب الاعتقاد. يعني لا يكاد هؤلاء يسلم لهم أصل أنت لا تخالفهم فيه، أنت لا تخالفهم فيه. فلهذا هم أخطر من هذا الجانب. لما قالوا هذا القول وهو أن الله عز وجل يرى من غير مواجهة ولا معينة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة. وهذا القول هو أنه يرى من غير مواجهة ومعاينة، وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء، وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة بالضرورة. فكيف يكون الأشعرة للسنة؟ كيف يكون الأشعرة للسنة؟ هو الأشعرة للسنة في إيمان اللي بيرونه التصديق؟ يعني يا أخواني، الذي لا ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع القدرة على ذلك عند الأشاعرة مؤمن عند الله، هو عندنا ليس كذلك. ليه؟ لأنهم يجعلون النطق باللسان، النطق باللسان لإجراء الأحكام الظاهرة فقط، لكن هو مؤمن عند الله. فكيف يكون الأشاعرة من أهل السنة؟ الأشاعرة لا يرون رؤية الرب عز وجل الحقيقي، الأشاعرة ينفون علو الله بالذات، الأشاعرة يعطلون الصفات إلا من 27، 7 13 20، ودليل إثباتها عندهم عقلي، وهم في حقائق ما يثبتون على خلاف أهل السنة. الأشاعرة جبرية جبرا خفيا في القدر، الأشاعرة يرى متأخروهم الخروج على الحاكم الظالم، الأشاعرة لا يرون خبر الآحاد في باب الاعتقاد، باب العقيد يستدل به. الأشاعرة لهم في كل مصيبة ومخالفة اتصال. فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟ أو هم أهل السنة في موافق فيه أهل السنة؟ السنة بعيدة، من عرف السنة عرف أن الأشاعرة أهل بدع بلا خلاف، فإن السنة في جانب والأشاعرة وما هم عليه في جانب ماذا؟ في جانب آخر. فالأشاعرة ليسوا أهل السنة ولا وافقوا أهل السنة فيما وافقوا، يقال أنهم أهل السنة فيما وافقوا، لكن الأشاعرة أهل بدع، وما كان عندهم من إصابة في بعض المسائل لا يقال صاروا بذلك أهل السنة فيما وافقوا فيه، لكن نقول أهل بدعة وافقوا الحق في مسألة أو في كلمة أو في كذا أو في كذا. ولو فتشت الحقيقة في حقيقة منهج الأشاعرة وجدت كما وصفوا بأنهم مخانيث. مخانيث يعني يأتي بالقول من هنا وبالقول من هنا، فلهذا لا يستطيع أن يكتشف منهج هؤلاء إلا الدارس. والأشاعرة قد مروا بأطوال، ولهذا في كتب ألفت في الأشاعرة، الأشاعرة الكلابية والأشاعرة المعتزلية والأشاعرة الفلسفية والأشاعرة الصوفية، يعني الأشاعرة مرت بأطوار مهمة جدا جدا أن نعرف أطوار هذه الأشاعرة، أن أطوار هذه الطائفة التي هي خارجة عن السنة بموبقات كثيرة، خصوصا عند المتأخرين، خصوصا عند المتأخرين. نعم نعم.
يعني الأشاعرة الأوائل يقولون به والأشاعرة المتأخرون يردونه، فهل يعني من الإنصاف أن نقول هذا قول الأشاعرة؟
من الإنصاف إيه؟
أن نقول هذا قول الأشاعرة؟
لا، أنت كطالب علمي بتبين، يعني مثلا الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا الأشاعرة المتقدمون ما قالوا، كانوا بينكروا هذا ويردون على المعتزلة.
نعم.
جاء عند المتأخرين تأويل الاستواء بالاستيلاء، فأنت تبين، أنت تبين، مش إنصاف. إنصاف إيه؟ وده حقيقة العلم نفسه، أنك أنت تقول بأن الأشاعرة مروا بأطوار، ولهذا التعبير عن الأشاعرة يحتاج دقة، يحتاج دقة. الأشاعرة مدارس، مدارس متقدمة ومتأخرة وموافقة، يعني الصفات مثلا فعلية متقدمون كانوا يقولون بصفات هذه والذاتية الخبرية، لكن المتأخرون ينكرون ذلك، فهي محتاجة إلى تكييف لهذا المنهج وبيان. ولهذا هم الأشعار قد رد عليك زي مثلا أشعار يقول الله في كل مكان كذا يقول أشعار. أشعار أصلا حقيقة قولهم الأساسي أنهم لا يرون تعالى عن المكان، تعالى عن المكان مش في كل مكان، لكن وجد من يقول بعد ذلك بأنهم في كل مكان، قول الجهمية أنه في كل مكان. لهذا الأشاعرة متعبة، طائفة متعبة في توصيف ما هم عليه، محتاجة تجرد المرحلة الزمنية من أولهم إلى اليوم، من أولهم إلى اليوم. ولهذا ممكن تنسب لهم قولا يأتيك واحد منهم يقول لا ده ليس قولا أنت بتكذب عليه، هو فعلا قولهم لكن قول مين؟ فهم مدارس متعددة، مدارس متعددة. ولهذا التعبير عن الأشاعرة يحتاج دقة، يحتاج دراسة الحقيقة. نعم
شيخنا، لا حرج في أن يقال هم يقولون، يعني مثلا لو سأل يقول ممن يقول أن الاستواء بمعنى الاستلاء الأشاعرة،
الأشاعرة المتأخرون قال نعم أشاعرة
نقيدها شيخنا،
الأشاعرة متأخرون
يقول الأشاعرة المتأخرون
نعم متأخرون يقولون تأثروا بالمعتزلة فقالوا قول المعتزلة. نعم
واستدلوا بعمومات من القرآن
زي مثلا الصفات، مذهبه ماذا؟ تأويل تفويض، أساسه مذهب التفويض أصلا تفويض، ثم لما حصل الكلام في المعاني هم قالوا نتأول ونتكلم في هذه الصفات بما يليق بالله عز وجل وننزل عن النقص، فلهذا أولوا وضعوا شرطا للتأويل ألا يصادم عقلا فصار التأويل. ولهذا التأويل منهج الأشاعرة والتفويض منهج الأشاعرة، لازم تعرف كده أن التأويل التحريف يعني منهج الأشاعرة والتفويض منهج الأشاعرة. ولهذا هم أصلا اللي يعني دارس منهم المعاصرين مثلا يوم يقولك احنا عندنا المذهبات، ومن هنا يتكلمون عن أهل السنة أحيانا، أقصد أهل الحديث أحيانا، فيقولوا أهل الحديث فالأشاعرة والمتردية دي مدارس مقبولة عندهم وأهل الحديث. ليه؟ لأن عندهم أن أهل الحديث أصلا مذهبهم التفويض، ونمراه كما جاءت على العين وعلى الرأس فيش مشكلة، وناخد كلام أحمد ونمراه كما ما في مشكلة، اللي هو التفويض، اللي هو التفويض. إنما على حقائقها يدان حقيقيتان وجه حقيقي وكذا، تجسيم، تجسيم يحاربونه، فهم يعتقدون أهل الحديث مذهبهم التفويض، مذهبهم التفويض. ولهذا هو أشكل عن النووي إيه؟ وأشكل عن ابن حجر إيه؟ وأشكل عن النووي هذا النووي لما جاء يوصف مذهب السلف، مذهب السلف وصف المتأولة والمفوض، ده منهج السلف، خافي عليه منهج السلف الحقيقي. فهو من منهج الله في الصفات ليس نقول التحريف فقط، بل التحريف عدد الصفات التي يعتقدها ويؤمن بها الأشعر 7، وبعدين 13، بعدين 20. يعني أنت محتاج تجرد المذهب كله، مذهب الأشعر متعب، مذهب الأشعر. ولعلنا إن شاء الله نحاول نأتي بكتب تخصصت في هذا، بحيث أن المذهب ده فرض نفسه الآن. يعني شوف إحنا عندنا طائفتين دلوقتي بحكم الواقع، والحقيقة أنا يعني بحسب اجتهادي أرى إن المسائل التي نتعلمها ينبغي أن نعنى بها أولا ما يتعين علي أنا كهشام تعلمه أنا في نفسي حتى استقيم عقيدتي وديني وعبادتي ومعاملتي. رقم 2 أنتقل إلى ما يحتاج إليه مجتمعي، مجتمعي. أنا مش هتكلم مثلا أدرسكم النحو مدارس الكوفيين والبصريين ومدارس الكذا، وأدرسكم الأصول التي هي بالتوسع عند الأصوليين الذي قد لا يفهم الكثير من الناس، أجي أدرس العقيدة التي قد لا يكون بعض الفرق يعني وأقوال بعض الفرق التي قد تكون اندثرت وأقوالها غير مشهورة أو كذا. إنما الإنسان يعالج الواقع الأول، يبدأ بالآفة، الآفة التي تأكل معك وتشرب معك وتدرس ابنك وتناقشك في التلفزيون وكذا. عندنا طائفتان، أدعياء السلفية، أدعياء السلفية الذين خرقوا في السلفية خرقا عظيما، أدعياء السلفية، 2 الأشاعرة والصوفية، دول أخطر ما يكون عندنا أدعياء السلفية. طبعا أدعياء السلفية بيدخل فيها حتى التنظيمات الإرهابية، لأن دول بينتموا للسلفية، حتى التنظيمات الإرهابية، حتى داعش، حتى القاعدة، حتى كذا، دي تنظيمات بتنتسب إلى منهج السلف، هي بتنتسب إلى منهج السلف. أدعية السلفية بكل صنوفهم، السلفية الحزبية، السلفية اللي بيسموها الجهادية، السلفية التكفيرية، البلا هذا، البلا هذا اللي ابتلينا بيه، اللي ابتلينا بيه. وأصبح أخوك اللي صاحب لحية ومقصر ثيابه اللي كنت تتمنى أن ترى صورته في هذا الوقت الآن صار هو عدوك، صار عدوك، صار التكفيري وصار الداعشي وصار المرجئ وصار الحزبي وصار الخارجي وصار الأشعاري وصار الصوفي وصار وصار البر منه. هذا الطائفة الثانية، طائفة الأشاعرة، اشتدوا جدا في حرب المنهج السلفي، اشتدوا جدا في هذا، في هذه الأونة. فلابد من دراسة متخصصة لمذهب الأشاعرة والصوفية. هذا يعني عدو قريب منا، عدو محيط بنا، يعني هذا عدو محيط بنا. تجده يدرس، تجده يفتي، تجده يبيع واشتري معك، تجده إمام المسجد اللي بجوارك. فلابد أن الإنسان يركز على هذه الطوائف اللي خطرها متقدم على الجبهة كما يقال في الصف الأول. وصاحب السنة لا شك أنه يغار على منهجه. من يدافع عن المنهج إلا صاحب السنة؟ إلا صاحب السنة. كما أنه من يدافع عن تركتك إلا أنت؟ في واحد لو جاء واحد اعتدى على بيتك ويأخذه، في واحد يرفع لك قضية؟ في واحد يروح لمحامي يستأجره ليرفع قضية؟ أنت اللي ترفع القضية. وأنت فلهذا صاحب المنهج هو الذي يتأثر لهذه الأمور. إنما الذي لا يبالي يخلي الأشعار أهل السنة ما هو مشكلة، خلي الصوفية أهل السنة ما هو مشكلة، ويصنع عليهم مشتركته أصلا، مشتركته. وما يجي واحد يوقع يقول لك وقع على إن قطعة الأرض ديت لي، خلاص أوقع، إيه الإشكالة يعني؟ طالما أنا مزور مش مشكلة. لكن لو جي يقول لي وقع على إن بيتك هذا لي، أقول له ولا شبر واحد، ولا شبر واحد. ليه؟ لأنني هذا ملكي أنا، هذا ملكي، هذا ملكي. فلهذا أنا أعجب يعني من طوائف سبحان الله تجعل الكلام في أهل البدع وتحذير منهم يعني كلاما ينفر، وكلاما يعقد الناس، وكلام يبعد الناس، وكلام وكلام وكلام. وهذا نفسه والله لو ابتلي في درهم ودناره، والله من أخي ابن أمي وأبيه تعجز أن تصالح الأخ على أخي. يقول لك لا، فلوس عيالي، عيالي أولى، عيالي أولى. طب خد أمك، مش معنانا لا خد أمي. سمعتوا دي ولا لا يا أخوان؟ مش أخوك أمك. طب خلاها معاك، مش معنانا، مش معنانا لا خد أمي. طيب مش معنانا وأمك مش أحسن مني، أنا مش واخد أم. ساعات تطوف بالأم على الأولاد. إيه والله يا أخوان، ساعات تطوف بالأم على الأولاد. خد يا علاء أمك معاه، مش معنانا. طب خد يا أحمد أمك معاك، أنا خدها بس بشرط. أيوه، قبضها ليه، القبض بتاعها ليه، والنص فدان تكتبهول. ده بشرط، بشرط تجيب لها عيش وطعمية وتاخد نص فدان. مش ده اللي موجود يا أخواني، مش ده اللي موجود يا أخواني. تطب الأم على أولاد أو نفس المنهج كده. اللي بيستشعر أن هذا المنهج منهج النبي والصحابة اللي زيف وحرف باسم السلفية، اللي يستشعر هذا هيغار. انما الذي لا يستشعر هذا يقول لك هو في ايه بالضبط، هو ليه يعني الامر هذا اخذ الحيز هذا، في ايه، في حاجه، في راجل مقتول اهو، واحنا مالنا؟ وراجل مقتول مش مقتول ما. يعني الناس دي كلها ممنوعه عشان راجل مقتول، واحنا مالنا؟ احنا هو مين ده؟ جارنا، خلاص جارنا، جارنا مش مشكله، المهم هو مش ابني وخلاص. مش ده الحاصل يا اخوان؟ والله العظيم هذا هو الحاصل، اقسم بالله هذا هو الحاصل. من الأشعار؟ الأشعار هم أهل السنة. ما تقول في شعراوي؟ قمة وقامة، ما شاء الله تبارك الله، قمة وقامة، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله. ما ليس التركة هذه، القرضاوي أصل عليه عادي، إيه الإشكالية؟ وعزي فيه، واقف الناس تعزيني أنا، واقف عند المقابر الناس تعزيني أنا سلفي في القرضاوي عادي، إيه الإشكالية يا أخي؟ موت العلماء ثلمة، حد فيهم يسمع ان في عالم اسمه عبيد الجبري مات؟ عالم اسمه عبيد الجبري مات؟ في حد فيهم يسمع ان عالم اسمه عبد الرحمن محي الدين مات؟ في احد عز فيه؟ في احد قال مات العلماء؟ ثم هؤلاء العلماء الذين جهدوا الليل والنهار بالسنه وامثالهم، شيخ زيد المدخلي، شيخ صالح الحيدان، شيخ علماء الامه، احد فيهم عز؟ احد فيهم قال مات عالم؟ احد فيهم قال هذا؟ ابدا، لانهم ليسوا منهم ولا هم منهم. لكن قرضوه قبل ما يدفن، قبل ما يدفن كل الصفحات تعز. الاخواني الذي عاش قرنا يضلل الناس، فقيه الضلال الذي يسمون فقيه الواقع بل افقه من ابن باز وابن عثيمين، من عدة أيام يموت الشيخ عبيد الجبري العالم السلفي السني الذي ذب عن السنة ودافع عنها أكثر من 60 سنة يتكلم في السنة ويرد على البدع، الشيخ عبد الرحمن محي الدين الشيخ الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره، رجل من علماء السنة الذي يذب عن السنة ويدافع عنها ويدرس العقيدة في الجامعة الإسلامية، يدرس في المسجد النبوي، يدرس في المساجد، يدعو الله عز وجل على بصيرة من علماء المسلمين، مشايخه السلفيون، الشنقيطي، ابن باز. وله طلاب سلفيون، ما حد يسمع ان الشيخ عبد الرحمن محي الدين توفي، ولا احد يسمع ان الشيخ عبيد الجبري توفي رحمهم الله تعالى رحمه وسع. سمعتم؟ سمعتم؟ سمعتم عن فقد العلماء؟ فقد العلماء، اي علماء نفقدهم؟ اي علماء نفقدهم؟ لما مات القرضاوي كله تحدث، هؤلاء الحزبيون، لما مات أسامة بن لادن كله عز وكله تكلم، وحيد بن عبد السلام بالي قال شهيد 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 3 مرات، شهيد أسامة بن لادن، شهيد 3 مرات. أسامة بن لادن الذي فتن الأمة، صدق الشيخ مقبل، صدق الشيخ ابن باز، من المفسدين أسامة بن لادن اللي يطالب ابن باز ان يترك محله ومكانه وان يتقي الله في المسلمين، أسامة بن لادن هذا اللي سب ابن باز والعلماء. لما مات في يوم موته يعزي وحيد، يعزي مصطفى العدوي، يعزي هؤلاء في أسامة بن لادن، يعزون فيه. ولهذا بيننا وبين هؤلاء يوم الجنائز، نعم والله يا اخوان يوم الجنائز، يوم الجنائز، جنازة أهل السنة، الذي يموت من أهل السنة يتألم له أهل السنة والجماعة، لأن موت العالم من أهل السنة مصاب عظيم. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا المعنى المتلقى بالقبول كما قال العلماء يكاد يكون تفسيرا متلقا بالقبول. فعلا الارض اذا مات علي عالم سنة هذه الارض ماتت، لان احياء موات الارض باحياء موات القلوب بالوحي، الوحي. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلهذا لا يعزي امثال هؤلاء في هؤلاء. طب بس يسكتوا بالشر ولو تسمعون في حقائق اقواليهم لقالوا الحمد لله اللي ارحنا، دول مدخلة اصلا. عبيد جبري مين؟ ما ارتعوهم دول بتوعهم، زيد مدخلي مين؟ وانا ولسه يجي الشيخ ربيع اسال الله طول العمر على السنه، شوفوا برضه هيعزون. لكن نعزف اسامه بن لادن، ما في مشكله نعزف زمان، نعزف عمر عبد الرحمن الخارجي اللي مات في سجون امريكا، قصائد، قصائد في عمر عبد الرحمن الخارجي اللي افتى بقتل السادات وازز الشباب على قتل السادات، وحصلت فتنة الى اليوم نجني ثمارها، خروج على السلاطين والحكام. قصائد، قصائد في عمر عبد الرحمن، قصائد في عمر عبد الرحمن. وهذا ما يدخل في معنى قول السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، بيننا وبينهم يوم الجنائز. فهذه السنة يعرفون أهل السنة يعرفون كما يعرفون في حياتهم بلزوم أهل السنة، يعرفون عند موت أهل السنة أيضا بالثناء عليهم، وعند موت أهل البدع بالحق عليهم. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا كلام عظيم. نعم.
واستدلوا بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا لهم، منها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فأول الإدراك الواردة في هذه الآية بمعنى الرؤية، إذ قالوا في معنى لا تدركه أي لا تراه، فيكون معنى الآية عندهم لا تراه الأبصار. وهذا التفسير تفسير باطل مخالف لتفسير السلف الصالح، فإن هذه الآية ورد تفسيرها عن ابن عباس وغيره: لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال في حقه: أحاط بكل شيء علما. وقال: والله من ورائهم محيط. وقال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة في الجنة بنصوص القرآن والسنة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، الحديث وقد سبق ذكره قريبا.
فاستدلوا بالمتشابه من القرآن وفسروه وتأولوه على فهومهم هم، فقالوا مما يدل على عدم الرؤية وعدم ثبوتها ونفيها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. طيب اقرأوا هذا النص 100 مرة، النص لا تدركه الأبصار، أعد لا تدركه الأبصار، أعد 100 مرة لا تدركه الأبصار. طب والكلام في الرؤية ليس في الإدراك، هل النزاع في الرؤية ولا في الإدراك؟ في أحد من أهل السنة قال تدركه الأبصار؟ لو كان أحد يقول من أهل السنة تدركه الأبصار، هات النص الذي يقول لا تدركه الأبصار. لكن يلبسون، انتبه. والإيحاء وإعطاء الشيء في ثوب الدليل يفقدك تأمله. كيف يعني؟ يعني الآن الصوفية لما يقولوا بجواز الدعاء غير الله والطواف والنذر، وإن ده ليس يعني شركا بل هو محبة صالحية، بيستدلوا على ذا بماذا؟ كلهم ماذا يقولون؟ ها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب بالله عليكم، إيه علاقة الآية ديت بالنذر والذبح؟ لكن أداءها، خلي بالك انتبه، أداء هذه الآية يوحي إلى الساذج أنه أتى بنص صريح، لأنهم يقولون هؤلاء أولياء. طب وبالتالي على انه لا ولا قدر ولا احد, يعني اذا في فضل عظيم لو يبقى تسكت ولا تامل ما في الايه. اللي في الايه شيء وصرف العبادة لهم شيء آخر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو أهل السنة يقولون بأن أولياء الله يعذبون, حتى تأتي أنت بالدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما موضع هنا موضع عبادة الأولياء مع التسليم طبعا بأنهم أولياء. الموضع عبادة الأولياء, صرف العبادة الأولياء وليس منزلة الأولياء, لكنه يعطيك الآية كذا مثل الميادين لما امتلأت. هؤلاء الذين يقول يجوز الخروج على الحاكم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جاهل. انتبه الأداء أفقدك قراءة النص. كلمة حق عند سلطان جاهل, انت لو قرأت النص مرتين بس وتفقدت أتروح تاني أصلا, لأن عند أما يبقى ربنا يرزقني بقى اوصل للسلطان ابقى اقول له كلمه الحق, لكن ليست في الميدان. يبقى النص عليا ليس لي, لان كلمه حق قائمه عن النصوص عند السلطان, انما انا الان في الميدان انا لست عند السلطان. يبقى لو انا قرات النص ثلاث مرات بتمعن ساخذ نفسي واعود, لكن اداء النص عبر عن المفهوم. اداء النص كيف يقولون هؤلاء لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جاء, وكأنك تحكي عن قوم يقولون لا يجوز كلمة الحق عند السلطان الجائر. فيأتي المعبر يقول كيف يقولون لا يجوز كلمة الحق عند السلطان الجائر, والنبي يقول كلمة حق عند السلطان الجائر. هنا تتطابق, يبقى فعلا الرد مطابق ماذا الخطأ. لكن أنت في الميدان, وأناس يقولون أهل السنة يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم في الميدان, إيه علاقة هذا بالنص كلمة حق عند سلطان جائر؟ انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. أداء المبتدع ضلالهم أداء يوهم أن باطله عليه الدليل. ايه علاقة صرف العبادة لأولياء الله بقول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ايه علاقة تحريم الخروج على الحاكم الظالم بقول النبي كلمة حق عند سلطان جائر؟ ايه علاقة إثبات رؤية الرب عز وجل في الجنة بقول الله لا تدرك الأبصار؟ تدرك مشتارا, ليس النص لا تراه الأبصار, إنما النص لا تدركه الأبصار. فهؤلاء يؤدون هذا الأمر بهذا الأداء. ما علاقة النقارين في الصلاة بقول النبي أيها الناس من أما منكم فليخفف مش فلينقر. النقر شيء والتخفيف شيء. يعني التخفيف الذي كان يفعله النبي, من الذي قال من أما منكم فليخفف؟ أليس النبي؟ يبقى إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماذا؟ كانت خفيفة لكن من غير إخلال. ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم. يبقى فرق بين ما قار وماذا وخف, لكن الأداء نفسه هو هذا. إيه علاقة الابن الذي لا يريد أن يشتري دخان لأبيه بيه وبالوالدين إحسانا؟ الله قرر بالوالدين إحسانا وانت حارم أباك من علبة الدخان, إيه علاقة هذه بتلك؟ إيه علاقة الإباحية؟ إن هذا الدين يسر, إن هذا الدين يسر. أيوة ماشي, إن هذا الدين يسر مش إن هذا الدين تفسخ وإباحية. إيه علاقة ده؟ إيه علاقة هجر المبتدع به؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فقتلاه. إيه علاقة هذا بهذا؟ النبي هجر 50 مش 3. إيه علاقة هذا بتلك؟ ما في حدود, هذه وحشية. ايه علاقة الوحشية بالحدود؟ ولكم في القصاص حياة. لو تكلمنا عن هذه القاعدة لوجدنا ان الحناجر اداؤها يعطيك معنى غير الذي يخرج من تلك الحناجر، وانما الذي يخرج منها حجة عليه، لكن الاداء نفسه ما يحتاجش. انت رايح فين؟ رايح اسمع ده، ده مداخل والله. اه والله ده مداخل، مداخل لا انت عارف مداخله ولا مخال، بس هو الاداء. خلي بالك انت رايح فين. لا 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 ده مداخل بس كده خلاص. مداخل يعني ايه؟ مداخل يعني ايه؟ مداخل هو في ايه بالضبط؟ ما فيش حاجة، هو بس كده مداخل تكفي تكفي. ده مدخلي، ما تسمعوا ده مدخل خلاص، يكفي يكفي بس. لا التعريف ولا الأصول ولا الردود ولا ايه اللي عندهم، بس هو يكفيك كده، ده مدخل. ولهذا هم يكتفون بهذا، بس مدخل بس خلاص. طب اسأل يعني ايه مداخل، وما اصول المداخل دي، وفي اي كوكب يعيش المداخل دول، ومن اعضائهم؟ مفيش، هو بس مداخل، دول مداخل. فهذه زي ما هم سموا عبادة آل البيت، محبة آل البيت. ولهذا كل سلفي متهم ببغض آل البيت. طب هل هو يبغض البيت؟ ده حب آل البيت اصل من اصول منهجه، اصل. لكن لانه لا يرى الغلو في البيت بالطواف حول القبورين والنذر لهم والذبح لهم، يبقى اذا هؤلاء يبغضون البيت. ولهذا من اللي معاه توكيل آل البيت ومحبه البيت في مصر؟ هتلاقي علي جمعه، احمد عمر خاشع، انما انت. طيب ابن باز من اولياء الله مثلا تحسبه؟ كلمه اولياء الله لا تطلق على العلماء حتى في مفهوم العوام. اذا قل من اولياء الله فالصورة امامه واحد يسيل لعابه، عنده 15 سبحة في صدره، ماشي يشحت مش عارف ايه، بتوع الذكر بس. المفهوم نفسه مفهوم الولاية ده من اولياء الله الصالحين، يبقى لازم قبر وطواف ونذر وموالد والعارف بالله. انما لا يمكن يطلق على عالم، حتى لو الشافعي، هم ما عندهمش، حتى الشافعي حتى احمد، الجماعة العلماء دول ما لهمش دعوة بالولاية. لازم الولاية المرابطة، لازم الولاية القبور، لازم الولاية الطريقة، الطريقة لازم الولاية كده. مفهوم الولاية هم نشروا ان مفهوم الولاية مفهوم الغواية في الحقيقة. الولاية هي الغواية، هي الغواية. ولاية عند القبر، ولاية يبقى مرابط في خلوة، خلوة يبقى مرابط. ولاية يا يبقى شاذلي، يا يبقى رفاعي، يا يبقى احمدي، يا يبقى نقشبندي، يا يبقى كده. انما ولي يعني، ويبقى مثلا الشافعي؟ لا، ولي مثلا احمد بن حنبل؟ لا. ليه؟ الناس دي ما كانش لا تبع طرق ولا تبع، وهكذا وهكذا. زي المجاهد عند الارهابيين، المجاهد اللي عجبها، المجاهد اللي تبع تنظيم. لكن مثلا الالباني مجاهد؟ لا، مش من المجاهدين. فين المجاهدين؟ والالباني اصلا مسك بندقية وطلع، ابدا، يبقى ليس من المجاهدين. هذه المفاهيم المغلوطة التي صارت في مجتمعنا كأنها مسلمات تحتاج عناء في تصحيحها، لأنها وضعت بالفعل. ولهذا يجب على أهل السنة والجماعة، على كل من قدر أهل السنة والجماعة، حتى يثبت مفهوم ومبدأ مغلوط ينبغي اجتثاثه من أوله. واحد يتزيى بذي السلفية ويتصدر، قف وحذر منه، لان لو سكت عنه استفحل امره، استفحل امره. لكن لابد من اولها، من اولها. فلهذا استدلوا على نفي الرؤية بنفي الادراك، والادراك شيء والرؤية شيء، وقد جمع الله بين الادراك والرؤية في آية. فقضى الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان، موسى وقومه وفرعون وقومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى المثبت إيه؟ الرؤية، والمنفي إدراك. قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي يا رب سيهدين. فلما طرأ الجمعان، يبقى رؤية شيء والإدراك شيء، وهذا معروف. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الرب عز وجل من غير إدراك، من غير إدراك ولا إحاطة. ومن هنا فسر ابن عباس لا يدرك الأبصار لا تحيط به، تحيط لأن مخلوقا لا يحيط بالله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله ما يحاط به، ما يحاط به، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. فلا تدركه الأبصار، تراه الأبصار لكن لا تدركه، هذه واحدة. يبقى الله قال لا تدركه ولا لا تراه؟ قال لا تدركه، ونحن نعتقد لا تدركه. طيب، لكن في الرؤية قال وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى أثبت الرؤية. والنبي قال إنكم سترون ربكم، يبقى أثبت الرؤية، ما قال ستدركون ربكم. هو ده العلم لو يناقش هؤلاء بهذا. الأمر الثاني الثالث، أن نفي الإدراك إثبات للرؤية، نفي الإدراك إثبات رؤية. كيف؟ لأن الإدراك الأخص، ونفي الأخص يثبت الأعم. ما سأل يوسف اليوم إلا سؤالا واحدا، لم يسأل يوسف اليوم، لم يسأل محمد اليوم، معناه ماذا؟ حضر. فلو أردنا أن ننفي حضور محمد نقول ماذا؟ لم يحضر محمد، ولا لم يسأل محمد؟ طب لما نقول لم يسأل محمد في الدرس، هذا إثبات إيه؟ حضور محمد، إثبات حضور محمد. فنفي الإدراك إثبات الرؤية، أي أنها ثابتة من غير إدراك. ولو كانت الرؤية منفية لما عبر عنها لا تدركه، وإنما لا تراه، لأن نفي الرؤية نفي إدراك. طب نفي الإدراك إثبات رؤية، نفي الرؤية نفي الإدراك، لأن إذا لم ترى الشيء من باب أولى لا تدركه. طب نفي الإدراك إثبات رؤية، ففلان لم يحضر غير فلان لم يسأل، فلان لم يأكل شيئا غير فلان لم يحضر، لكن حضر عنده ما أكل، يوم ما أكل أي شيء مثلا، يعني حضر عندي في الدعوة ولكن لم يأكل. فلو أردت النفي المطلق تنفي الأعم، إنما نفي الأخص فيه إثبات الأعم. أيضا استدلوا بقول الله عز وجل رب أريني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا هذا في دليل على أن الله لا يرى، لأن الله قال لن تراني. الرد فرق بين أيضا قول الله لن تراني، تراني يا موسى لن تراني، وبين لا أرى، لا أرى، لن تراني شيء ولا أرى شيء. الدليل أكمل الآية، قال لن تراني لأني لا أرى، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يبقى هنا نفي للرؤية في الوضع الحالي في الدنيا، حيث إنك لا تقوى على ذلك ولا تتحمل ذلك، والدليل انظر إلى الجبل. طيب هذا السياق دليل على أنه يرى، لكن لا يرى في الدنيا، يرى إذا جعلك الله على وجه تتحمل، ولهذا نراه في الجنة كما دلت النصوص. ولو كان الله تستحيل رؤيته دنيا وآخرة لقال إني لا أرى، إنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى الآية دليل على الرؤية ولا نفي الرؤية؟ دليل على الرؤية. ما وجه ذلك؟ ها قول يا أحمد، أحمد مرزوق، ما وجه كون الآية دليل على الرؤية مع أن الله يقول لن تراني؟ ما الذي يجعلك تقول هذا؟ أولا يدل على الرؤية يا أحمد، صح عشان كده أنا سألتك. أولا سؤال موسى دليل على جوازها لا على استحالتها، لأن لو كانت مستحيلة فالأنبياء أعلم الناس بما يستحيل. كون موسى يطلب الرؤية دليل على جوازها، جواز مش وقوع، جواز في استحالة وفي جواز وفي حصول وقوع، جواز. لكن لا يكون ذلك في الدنيا لما يكون في الآخرة. فطلب موسى هذا واحد. اثنان، قول الله لن تراني، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان الجواب ها لا أرى. ثلاث، الاستدلال على أن ذلك منوط بالقدرة وعدمها، قول الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلو كان أن الله سبحانه وتعالى لا يرى مطلقا لما كان هناك حاجة إلى أن يقول ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. يبقى التعليل بعدم القدرة وليس باستحالة الرؤية، والدليل انظر إلى الجبل. واضح يا إخواني؟ كل هذا من النص، إنما بسهولة جدا عندنا النص الآخر إنكم سترون ربكم، وعندنا الإجماع. لكن أنا أقول لك من النص، يبقى استدلالهم من النص، استدلالهم من النص قلب النص عليه، كما قلب النص لا تدركوا الأبصار عليهم، فصار هذا من أدلة الرؤية، وصار هذا من أدلة الرؤية، من أدلة الرؤية. نعم الايه ما احنا بنقول ان اللي هنا الايه صارت معلله بايه؟ بعدم القدر، لا باستحاله الرؤيه، لا باستحاله الرؤيه، عدم القدره لا باستحاله ماذا؟ الرؤيه. طيب ها تقول تاني يا احمد، احمد مرزوق، يبقى الايه دلت على الرؤيه ها من اوجه، الوجه الاول سؤال موسى عليه السلام يدل على جواز الرؤيا ها. اثنان، قول الله عز وجل، قول الله عز وجل لن تران، ولو كانت مستحيلة لقال لا أرى. ثلاث، أن الآية علّت بعدم القدرة لا باستحالة الرؤية. عيد تاني، أنا كنت مدرس. دليل ذلك انا عارف انك انت لسه متلخبط، مع انك انت تقدر تقول 10 مرات انت لسه متلخبط. في سلوك ملمسه ولا حاجه؟ عندك اشكاليه ها؟ يعني احمد ما شاء الله مستواه كويس، بس هي لسه انا عارف ان لسه متلخبط. طب هتعيدها بعد ها قول ها. واحد تمام، فطلب موسى دل على جوازه لا على استحالته، أن الله قال ان تراني ولم أقل لا أرى ها. تمام، علل ذلك بعدم القدرة لا باستحالة الايه، طبعا في أوجه كذلك دي أشهر يعني الأوجه. طبعا هم تكلموا فلان في اللغة ونتدل على النفي المؤبد، فقالوا يبقى هذا دليل على ماذا؟ النفي المؤبد حتى يعمموها دنيا وآخرة، لكن رد عليهم أيضا باللغة وأنها ليست تدل على النفي المؤبد بدليل ما في القرآن.
قالوا يا
الله في سورة البقرة قال عن الموت: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن يتمنوه أبدا الموت. وقد جاء في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن تمنوه. ولو افترضنا أنها تدل على نفي مؤبد، نفي مؤبد إما دنيا ولا يتصل بآخرة، أو نفي مؤبد إلا ما ورد الدليل به على أنه ليس فيها النفي المؤبد، وهكذا. نعم.
سؤال يا شيخ.
نعم.
سؤال. أحسن الله إليكم، هل كلام الكلابية والماتوريدية في الرؤية ونفس كلام الأشاعرة أم غير كلامهم؟
فلك واحد متقارب، واحد يكاد يكون واحد. نعم.
الطرف الثاني: غلاة الصوفية، وهم الذين غلوا في إثبات الرؤية فأثبتوها في الدنيا والآخرة، فهم يعتقدون بأن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة، وكذبوا إذ لم يستندوا إلى برهان بل إلى التخرس والهذيان.
فكم من قائل منهم بأنه رأيت ربي رأيت كذا، كم من قائل؟ لكن هذا نستطيع أن نقول يعني عند غلاتهم، وإلا فليس كل صوفي يعتقد هذا، ليس كل صوفي يعتقد هذا، إنما هذا عند غلاته. نعم. يبقى بين قوم يرون يقولون بنفي الرؤية، وبين قوم يقولون نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وبين قوم يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة. مذهب أهل السنة والجماعة الوسط. نعم. ابن هشام. خلاص عرفت. نعم. نعم.
والطرف الثالث: أهل القول الوسط، أهل السنة والجماعة، الوسط بين الطرفين السابقين، الجهمية الغلاة في نفي الرؤية لله، والصوفية الغلاة في إثباتها في الدنيا والآخرة. فهم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في موضعين كما سبق: الأول في عرصات القيامة، والثاني في الجنة دار النعيم المقيم والتمتع برؤية الرب الرحيم. وينفون رؤية المؤمنين وغيرهم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا، فإن الله لا يراه أحد في الدنيا الفانية، كما قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والخلاصة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في دار النعيم على اختلاف منازلهم، وذلك من أجل نعيمهم، ولم يره ولا يراه أحد في الدنيا، لا من الرسل عليهم السلام ولا ممن هو دونهم. وأن جميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة،
ولم يستثن من ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما ذكر أن النبي إنما ورد في حق الخلاف فيما يتعلق بالرؤيا فهو خلاف لفظي وليس حقيقيا، بمعنى أنه ورد عن ابن عباس أنه رأى ربه، ورد في لفظه بفؤاده، وورد عن عائشة النافي: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد عظم عضي الفرية. قالوا هذا خلاف، وهو ليس خلافا حقيقيا، فإن ابن عباس ما أثبت رؤية لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، إنما فسر برؤية الفؤاد كما قال في اللفظ الآخر. وعائشة لم تنفي رؤية الفؤاد ولا النور، ولهذا فما نفته عائشة ليس هو الذي أثبته ابن عباس، وما أثبته ابن عباس ليس هو الذي نفته عائشة، موردان. فمن حدثكم أن محمدا، تقول عائشة، رأى ربه فقد أعظم على الفرية، يعني بعيني رأسه للرب عز وجل على صفته. طيب، وما أثبته ابن عباس بأن النبي رأى ربه يعني بفؤاد، يبقى هذا مورد وهذا مورد، ولهذا ليس هناك الخلاف. فما يذكر أنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع فيه الخلاف، صحيح أن بعض العلماء قال بهذه الرؤية، لكن قوله ليس له حظ من النظر، لا من كتاب والسنة ولا من إجماع، بل إن ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع على أن أحد من الصحابة ولم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رب بعيني رأس. هذا لفظ ابن تيمية ثابت عنه رضي الله، ثابت أنه لم الإجماع على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه. وأما ما أورد من خلاف بين عائشة وبين ابن عباس فهذا في اللفظ فقط، في اللفظ لا في الحقيقة، لأن ما أثبته ابن عباس ليس الذي نفته عائشة رضي الله عنه، ولا الذي نفته عائشة ليس هو الذي أثبته ابن عباس. ولهذا إيراد هذه المسألة ضمن المسائل أن السلف اختلفوا في العقيدة مردود، أولا بأن السلف لم يختلفوا في العقيدة بل عقيدتهم واحدة الحمد لله، لا الصحابة ولا التابعين ولا السلفيون اليوم بحق، ولا السلفيون اليوم اختلفوا العقيدة. في أحد سلف على وجه الأرض الآن يقول بجواز خروج الحاكم الظالم؟ ما في. هات كده شيخ كده سلفي، أي واحد يقول هذا ليس بسلفي، هات كده، هات كده شيخ سلفي يقول بتحريف الصفات أو بإثبات سبع صفات أو كذا، لا يوجد. هات واحد ينفي القدر أو مرتبة من مرتبة القدر أو يقول بالجبر أو يقول بأن الله لا يخلق أفعال العباد، في سلفي؟ ما في سلفي. يقول في سلفي يمدح الصوفية، هات سلفي كده يمدح الصوفية ويقول بأن الصوفية قوم مهتدون أو منهم أو منهم، ما في. وما ورد عن البعض ان كان يقول بالصوفيه اللي هي من جهه لغويه، يعني التصوف من جهه لغويه ليس التصوف المنهجي اللي بينقله عن ابن تيميه رحمه الله ان بيقول صوفيه اهل السنه، اللي هو اللفظ كلمه اللفظ، مع ان هذا اللفظ في اشتقاق نزاع طويل، وليس حتى من جهه اللفظ انتسبوا الى شيء يمدح به الانسان، غايه ما فيه الصوف هذا اصح نسبه يوصف اليها ينسب إليه الصوفي. وماذا في الصوف؟ ومع ذلك لا نوافق شيخ الإسلام على هذا، لأن هذا يحدث ماذا؟ أحدث لبسا في المفهوم عند الناس، لأن وصف الصوف السلفي السني هو المتقيد بكتاب السنة. إذا كان متقيد بكتاب السنة لن يكون صوف، إنما الصوفي علم على طائفة منحرفة، قيل ظهرت 150 أول ظهور لا، وقيل 170 وقيل 200 وكذا، وقيل بعد القرون الثلاثة المفضلة. الصوفية كمنهج، إنما الصوفية ما لها علاقة لا بأهل الصفة ولا بالصفاء ولا بالحكمة ولا بشيء من هذا. الإسلام ما يعرف صوفية أصلا، ولهذا ليس في الصوفية تقسيم مهتد ومقتصد لا، وإنما الصوفية كالجهمية، الصوفية كالمعتزلة، الصوفية إن كان من المعتزلة السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه أبقى في المعتزلة كده، السابق بالخيرات هم الذين يعتزلون البدع والضلالات والشركيات وكذا وطريقتهم كتاب السنة، يبقى معتزلة ليه؟ لأنهم معتزلة الباطل. ويبقى مرجاة أهل السنة فيهم وفيهم، أما المقربون من المرجاة فهم الذين أرجأوا الباطل وقالوا بالحق، وهكذا هنقول. وإلا لو هم أهل السنة لن يكونوا صوفي، ولهذا أحمد كان صوفي، أحمد انتسب إلى الصوفية، مالك انتسب إلى الصوفية، الشافعي انتسب إلى الصوفية، فقه السبعة انتسب إلى الصوفية. فشيخ الإسلام فسر الصوفية اللي هو منهم ومنهم صوفية اللي هم كان منهجهم قاع الكتاب والسنة، لكن يعني عندهم الزهد والتقلل من أمور الدنيا. هذا إذا من جهة، من جهة ماذا؟ من جهة اللفظية. أما من جهة معنى فلا، ولهذا لا نرى حتى ولو شيخ الإسلام يرى، حتى ولو يرى شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أخطأ في هذا التقسيم، شيخ الإسلام أخطأ في هذا التقسيم الذي يظهر لنا هذا أخطأ. الصوفية علم على طائفة ضالة، والقول بالتقسيم يفضي إلى ماذا؟ التضرع من قبل هؤلاء أننا من المقتصدين أو أننا من السابقين للخيرات، فطريقنا مرسوم بالكتاب والسنة، طريقنا مرسوم بالكتاب والسنة. لا، إنما الكتاب والسنة لا علاقة له بالسلفية ولا بالسنة، لأن السنة كما عرفها مالك رحمه الله. قيل له رحمه الله ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. يبقى تضع صوفية باطل، هتضع الإرجاء باطل، هتضع الأشعرة باطل. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. والصوفية اسم غير السنة، الصوفية اسم غير السنة. ولهذا بعض المعاصرين من طلبة العلم السلفيين أيضا قلد شيخ الإسلام وطلع مقطع أيضا لعلنا نرد عليه قريبا نبينه، أيضا نبينه الشيخ عبد العزيز الرئيس لما تبنى كلام الشيخ الإسلام أيضا وقال بأن الصوفية فيها تفصيل. لفظ الصوفية لا في تفصيل، هذا ليس في تفصيل من جهة الأدلة. احذف كلام الشيخ الإسلام كده وتكلم مش هتلاقي حاجة. ولهذا أنا أول ما قرأت عنوان المقطع قلت يقول قال شيخ الإسلام، وفعلا قال شيخ الإسلام. ما في، احذف كلام شيخ الإسلام كده مش هتجد معك شيء، احذف كلام شيخ الإسلام لن تجد معك شيء. فما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ما لا اسم له إلا السنة، الصوفية اسم لا يكون مع السنة، الإرجاء اسم لا يكون مع السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة. طيب على السنة لأنهم متقيدون بالكتاب والسنة، التقيد بالكتاب والسنة ينفي أي اسم سواه. وما دور فلك السنة، أهل السنة، الجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذه أوصاف لطائفة واحدة. إنما الصوفية طائفة أخرى، طائفة لا من جهة الاشتقاق صحت ولا من جهة المنهج صحت. فالصوفية طائفة مبتدعة ضالة لا تقسم إلا باعتبار طرقها، الصوفية الرفاعية، الصوفية النقشبندية، الصوفية، لكن صوفية أهل السنة ما في صوفية أهل السنة، ما في صوفية أهل السنة. والسابق بالخيرات ليس صوفيا، السابق بالخيرات سني ليس صوفيا، ليس صوفيا، سني، السابق بالخيرات سني وليس صوفيا ولا أشعريا ولا مرجئا ولا أي شيء من هذا أبدا. السنة ما لا اسم له ولا السنة. نعم نعم المتصل. صح 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 صح. وفي نفسها قال في صاحب الخواطر قمة وقبة في نفس الحلقة قال هذا. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال.
هذا كلام ابن القيم.
نعم
كلام ابن القيم يقول نقول هذا النقل ذكرنا من قبل أيضا كثيرا. يقول ابن القيم ها
قال عن شيخ الإسلام: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد له.
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي نعم
في كتاب الرد له إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة.
تمام، ليس ذلك بخلاف في الحقيقة هو قبل قول ابن عباس أنه رأى ربه، ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. نعم.
فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه.
تمام، انتبهتم، لم يقل ابن عباس بأنه رآه بعيني رأسه، إنما قال بفؤاده كما جاء في أطلق في لفظة وقيد بفؤاده في لفظة، ولم يقل بعيني رأس. نعم.
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه.
نعم.
ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس
رضي بس الله رأى رب. نعم 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 خلاف أنا أذكره الآن ورأى في العصر أذكره. نعم من كانوا ايه لا ليه الزهد هذا كان مضبوط بالشرع الزهد ده معنى شرع ملوى للصوفية. طيب انا الان ساتقلل من الدنيا وساخذ منها بقدر بلغتي الى كذا ملوى للصوفية. طيب لكن لو جيت البس الصوف ما دليلك ما دليلك يعني لبس الصوف والتعبد به ويكون شعارا ما الدليل ما الدليل ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ورد اورد ذلك احاديث لكن كلها موضوعه لا فرق بين الصوف والكتان والممنوع الحرير بس عدا ذلك البس ما شئت. لكن أن يتقيد الإنسان باسم أو برسم أو بزي أو بكذا مما لا دليل عليه هذا كله من البدع لا يجوز. نعم. رؤية غير رؤية المنام غير سنعطي جمعا في الأخير بأقسام الرؤية كلها. نعم نعم عند ايه وفي امريكا برضو الكاميرات بتجيب برضو وفي الجزائر برضو اجيب ما طالما عندها بقى وخلاص. ممكن يقول عندها يعني في الدنيا مش في الاخره كمان هو براحته ما اللي يقول هو حد. شوف يا صلاح يا حبيبي بارك الله فيك اذا كنت ستنتظر ان صاحب البدعه صاحب ده سينقطع لسانه يبقى انت مخطئ. لن ينتهي صاحب البدعة من الكلام مستحيل ينتهي من الكلام هيفضل يتكلم الى ان يموت. فلهذا ليس الشأن ان هو الا يتكلم لكن الا يتكلم بحج. فليقول عندي الميدان هذا عنده لنف دولته لا المراد بالعندية السرية تفسير ذلك ما جاء في الصحيح من البخاري وغيره حديث أسامة إني أكلمه فيما بيني وبين ده العندي. جاء عند بعض أصحاب السنن حديث عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت أدي عند يبقى عند تعني السرية تعني السرية عند تعني ده السرية إذا كان بينك وبينه من النصيحة عند تعني الإنكار بين يديه لو حصل منه شيء ولو في العموم ولو في العموم يعني كيف يعني لو أن السلطان عامل مؤتمر خلاص ثم حصل منه شيء فسر آية تفسير غير صحيح أو نص أو أفتى في حكم باطل باتفاق فنقول عفاك الله أمير المؤمنين عفاك الله حاكم جزاك الله خير يا رئيس أو كذا هذه الآية فسرها ابن عباس بخلاف ما فسرت مثلا أو هذا الحكم لا يدل عليه دليل ما في مشكلة ده اسمه إنكار بس الإنكار هذا فين بين يديه. لكن لما أطلع منبر وأقول إن الحاكم مثلا قرأ الآية غلط أو لا يحسن قراءة القرآن هذا ما يجوز هذا ما يجوز. نعم تمام يعني نطعن في الصحابة من أجل تبرير مشايخ يعني من الصحابة خوارج صح؟ ما شاء الله. اللي يقول من الصحابة خوارج ده ما حكمه؟ من الصحابة خوارج؟ من الذي قتل خوارج إلى الصحابة؟ يقول من الصحابة خوارج، هذا ضل مضل طاعن في الصحابة. يعني من أجل تبرير المشايخ نجعل من الصحابة خوارج؟ ليس في الصحابة مبتدع ولا فاسق ولا مذموم الرأي. ابن عباس قال للخوارج لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه. يبقى ماذا قال ابن عباس؟ ليس فيكم يا خوارج أحد من الصحابة. لكن هذا فهمهم، ظن وقائع الأعيان، حادثة الحسين، حادثة عبد الله بن الزبير، ظنوا ذلك منهج الخوارج وأنه المطابق لفعله. هم يخرجون لأن الحاكم ظالم، فرأوا جواز خروج على الحاكم الظالم، ولم يكن هذا معتقد أي صحابي من الصحابة، لا الحسين ولا غير الحسين. لكن فصلنا لكم تكرارا ومرارا ما المراد بواقعة الحسين. واقعة الحسين لابد أن تدرس من زمان معاوية رضي الله عنه، من زمان معاوية وأخذ البيعة لابنه يزيد. فقد كان اجتهادا أن الأمير أن الوالي لا يبيع لابنه، هذا كان رأي الحسين، وكذا أن الوالي ما يبيع لابنه، ولهذا ابن الزبير والحسين قالوا له نحن لا نبيع إلا إلى أمير واحد، إما أنت وإما ابنك، عايز ابنك ما في مشكلة بس إن أنت تتنازل. فكانت المسألة مسألة اجتهادية اختلف فيها الصحابة في أولها، من هنا وقع هذا الأمر. فلما مات معاوية لم يرى أصلا الحسين بيعة اليزيد، لأنه يراها أنها أخذ بطريق غير شرعي، فكانت كذا اجتهادا. ثم إنه رجع وطلب أن يأتي إلى يزيد، يعني ما مات الحسين كما يقول شيخ الإسلام إلا وهو في جماعة المسلمين غير خارج عنهم. نعم نعم.
سؤال شيخ.
نعم
أحسن الله إليكم، هل نستطيع أن نقول إن الأشاعرة المتصوفة متناقضون في رؤية الله، حيث إن الصوفية يثبتونها في الدنيا والآخرة والأشاعرة
كما قلنا لا ننسب رؤية الدنيا إلى كل الصوفيين، لكن بعضهم بعض غلاتهم قال هذا. نعم
والأشاعرة يقولون يرى،
فما في تناقض، لأنك أنت تنسب إلى الطائفة إذا كان مستقر عندها أصلا عندها. ثم إن الصوفية الأشاعرة لما تصرف الصوفية تأثروا بصوفية الصوفية العملية، يعني من جهة ماذا؟ من جهة اللي افتى بجواز النذر وانه ليس شركا ولا كذا، والتوسل والطواف وبناء المساجد على القبور، هذا هو. ولهذا هم اصلا يعلنوها الان. احنا منهجنا قائم على ثلاثة امور. الامر الاول العقيدة تكون اشعرية او ماتريدية. الأمر الثاني الفقه يكون على مذهب المذاهب الأربعة. الأمر الثالث السلوك والعمل يكون على مذهب الصوفي على طريق. فهذه ثلاثة محاور هما الآن بيقوموا عليه، الأشاعرة والمتردية في اعتقاد، مذاهب أربعة في أحكام، الصوفية في جهة عملية تربوية. ولهذا لما أقاموا مؤتمر الشيشان في الشيشان، لما أقاموا المؤتمر كان من أجل الحفاظ على لقب أهل السنة والجماعة حتى لا يخطف، فجعلوا المؤتمر للحفاظ على لقب أهل السنة والجماعة أن يكون لهم قائما على هذه الثلاثة أمور، قائما على هذه الثلاثة أمور فهم يدعون إليها. نعم.
سؤال يقول هل من معنى صوفي إذا صافاه الله؟
إذا إيه؟
صافاه الله.
يعني إيه صافاه؟ نعم يعني أحب مثلا، أو هو عندهم معاني، منهم من يقول لي من الصفة أهل الصفة، وهذه طبعا نسبة خطأ لأنها تكون صفي صفي وليس صفي، ومنهم من قال هي من الصفاء من الصفاء فيقال في ذلك صفوي أيضا أو صفائي، ومنهم من قال هي من صوفيا يعني الحكمة، ومنهم من قال هي من الصوف إشارة إلى التقشف، يعني كلها نسب من جهة اللغة لا تصح إلا الصوف، إلا الصوف يبقى صوف صوفي هذه النسبة. وأي مدح في الانتساب إلى الصوف. نعم.
وأن جميع الكافرين لا يرون ربهم يوم القيامة، بل هم محجوبون عنه بأدلة الكتاب والسنة عقوبة لهم. وأما المنافقون فإنهم يرون الله مع المؤمنين في عرصات القيامة، فيهيئون للسجود
فيتهيئون
للسجود كما سجد المؤمنون، فتعود ظهورهم طبقا واحدا، أي لا يقدرون على السجود، كما قص الله عز وجل ذلك بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وكما جاء في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
نعم، هذه المسألة وهي مسألة رؤية الرب عز وجل في العراصات الآخرة. رؤية الرب في الآخرة تنقسم إلى قسمين: الأول رؤية الله عز وجل في العراصات، والثانية رؤية الله في الجنة. أما رؤية الله في الجنة فكما أسلفنا القول، إجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، ولم يخالف ذلك إلا المعطلة بجميع أصنافه. طيب، رؤية العراصات، رؤية الرب عز وجل في العراصات، في العراصات يعني قبل دخول الجنة، هل الرب يرى في العراصات؟ الجواب نعم، يرى في العراصات كما جاء في ذلك النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا إلى آخره. والحديث من أوله أن الرب عز وجل يتجلى لهم وكذا، فالرؤية ثابتة. طيب، سؤال: من الذي يراه في العراصات؟ هل يراه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم، أو يراه المؤمنون فقط فيدخل في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، ويومئذ يوم القيامة بكل سواء بالعرصات أو بالآخرة، أو يراه المؤمنون والمنافقون فقط ويحجب الكافرون لهذا الحديث فيراه المنافقون كذلك يرونه هم المؤمنون، لأن فيبقى من كان يسجد لله وهم المؤمنون والمنافقون، أو ماذا؟ الجواب: شيخ الإسلام ذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول ونسبه إلى الجماهير من المتقدمين والمتأخرين أنه لا يراه إلا المؤمنون، هذا كلام شيخ الإسلام نصه، أنه لا يراه إلا المؤمنون. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهذا انتصر إليه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. والقول الثالث أنه يراه كل الناس، المؤمنون والكافرون والمنافقون. الشيخ زيد هنا يقول: وأما المنافقون فإنهم يرون الله مع المؤمنين، يتبع كلام ابن خزيمة هنا. لا، هذا لا، ابن خزيمة لا، لا، يراه المؤمنون والمنافقون، مؤمنون والمنافقون. أما الكافرون يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون يعني كل يرون. هذا أيضا قول نسبه شيخ الإسلام لبعض أهل العلم أيضا. فبقى عندنا قول الجمهور من المتقدمين والمتأخرين هذا، هؤلاء يرون أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله عز وجل يوم القيامة، والكفار سواء كانوا منافقين وغير منافقين لا يرونه. والقول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون فقط لحديث الحديث. والقول الثالث يراه الجميع، والأقرب هو قول الجماهير أنه لا يراه إلا المؤمنون. وأما حديث رؤية المؤمنين والمنافقين فهذا يتجلى الله عز وجل لهم، نعم للمؤمنين والمنافقين، لكن الله يحجب المنافقين عن الرؤية. فالتجلي شيء والرؤية شيء. وقول من قال بأن الكفار يرون الله يفرقون بين رؤية المؤمنين ورؤية الكافرين، فرؤية المؤمنين رؤية تنعم وإكرام، ورؤية الكافرين رؤية عذاب وإهانة وليست رؤية إكرام، حتى لا تقول كيف يراه الكفار إذن يتنعمون. لا، هذه رؤية ماذا؟ رؤية تعذيب وتبكيت وتوبيخ وإهانة، مثل الكلام مثل الكلام. فهذه إذن الرؤية في العرصات مختلف فيها، أما رؤية في الجنان فليست محل خلاف بل محل ماذا؟ إجماع. نعم، هات كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.
نعم، الثاني أنه لا يراه الكافر سواء ماذا كانوا مظهرين بالكفر أو مسرين يعني المنافقين، يعني سواء كان كفارا أصل مظهرين أو كانوا مسرين وهم المنافقون. يبقى لا يراه الكفار ولا المنافقون، لا يراه إلا المؤمنون. هذا قول الجماهير. نعم، قول الثاني.
الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب
وغبرات من الكتاب. نعم،
وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة.
نعم،
وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور.
نعم،
الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان.
يراه الكفار، يراه الجميع، لكن يفرق بين رؤية المؤمنين وبين رؤية الكفار. نعم،
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى سهل بن عبد الله التستري.
نعم، منسوب إلى سهل بن عبد الله التستري. نعم، والراجح الأقرب هو قول أنه لا يراه إلا المؤمنون. طيب، هذه المسألة وهي رؤية الرب عز وجل في الآخرة، وهي مقسمة إلى قسمين: رؤية في العرصات ورؤية في الجنان. المبحث الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، كما قلنا بأن التحقيق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم. وما ورد من كلام ابن عباس في ذلك فإنه وكلام أحمد فإنه محمول على ماذا؟ على أنه رأى بفؤاده كما جاء في اللفظة الأخرى. هذا بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في المسألة خلاف بين الصحابة في ذلك كما ذكر الدارمي رحمه الله. نعم، من عليه الصلاة والسلام سيكلمه، صح؟ ده الكلام، الكلام غير الرؤية. هذا بالنسبة للكلام، دي مبحث آخر، وهو أنه يحصل، يحصل الكلام للجميع، لكن ده كلام توبيخ وده كلام إكرام، ده كلام توبيخ وتبكيت وكذا، وهذا كلام إيه؟ إكرام. نعم. طيب المسألة الثالثة، وهي رؤية الرب عز وجل في الدنيا، فهذه كل الطوائف تنفيها، كل الطوائف تنفيها إلا بعض غلاة الصوفية، فإنهم يقولون بالرؤية في الدنيا. طيب المسألة الرابعة، وهي الرؤية المنامية، الرؤية المنامية، هل يرى الله عز وجل في النوم؟ وأهل السنة على ذلك، لكن ليعلم أن الرؤية هذه المنامية ليست لله عز وجل على صفة التي هو عليها، وإلا كان يرى في الدنيا، وإنما يرى الرب عز وجل في أحسن صورة على حسب إيمان العبد. هذا بالنسبة للرؤية المنامية، ولعله يدل عليها حديث اختصام الملأ الأعلى في حبس النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الرؤية في الآخرة، عندنا الرؤية المنامية، عندنا الرؤية الدنيا، عندنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مباحث تتعلق برؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. من؟ في ماذا؟ في ايه؟ في ايه؟
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج.
أكمل.
وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو في رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها. والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية. فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه.
فهذا دليل الرؤيا المنامية. نعم.
أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لما ينزل
لم أو
وأن
لم
الله لم ينزل له إلى الأرض وليس على النبي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة وفي رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وقد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث، فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم. وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض.
نعم غلط كل هذه باطلة
باتفاق أهل العلم.
نعم
بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه
نعم
بحراء.
فالشاهد أن كلام شيخ الإسلام هنا لا يعارض كلامه الآخر، لأنه رحمه الله تعالى ما ينكر كلمة رأى ربه، فالمروى عن ابن عباس أنه رأى ربه، المروى عن أحمد رأى ربه، لكن ما ذكر أبو يعلى من أن أحمد لما اختلفوا عنه فمنهم من قرأه بعين رأسه ومنهم من قرأه بعين قلبه ومنهم من توقف في هذا، هذا منسوب لأحمد رحمة الله عليه، إنما المنقول عن أحمد هو ما قاله ابن عباس رأى ربه، وفسر هذا برأى بفؤاد. وعليه فإن هناك من نفى عائشة هناك من أثبت، يعني في اللفظ كما ذكر شيخ الإسلام أنه ليس بخلاف في الحقيقة، ليس بخلاف في الحقيقة، وإنما هذا ماذا؟ وإنما هذا من جهة لفظية، وهو أن ابن عباس لم يثبت عليه إلا أنه رأى رب بفؤاد، ما جاء أنه رأى رب بعين رأسه، ولا أحمد صح عنه إلا هذا أيضا كما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر، أن هذا المنقول عن أحمد هو ما قاله ابن عباس فقط رضي الله عنهما. وعليه فما يذكر من خلاف هنا إنما هو خلاف لفظي، ليس أن النبي رأى رب بعيني ماذا؟ بعيني رأسه على صفته التي هو عليه. فكلام شيخ الإسلام هنا يوضح يعني نسبة الرؤية، رؤية النبي عز وجل ربي هذه ثابتة عن ابن عباس وثابتة عن أحمد، لكن ما معنى ثبوت هذه الرؤية؟ هل هي بعيني رأسه؟ لا، ليس بعيني رأسه، ليس بعيني رأسه. أما في الأرض فلم يقل أحد، لا بنسبة ولا بغير نسبة، لم يقل أحد. نعم
شيخنا وجه قوله يعني وأكثر علماء أهل السنة
يعني وجه قوله، لأن ما في أحد قال أبدا أكثر لما تسنه رأى رب بعين رأس، ده يدل على إحنا بنقوله خاص، هو فقط المنسوب هذا لابن خزيمة رحمه الله تعالى وبعض القليل، لكن ما أحد قال الكثرة أبدا، يعني حتى على القول بهذا ما أحد قال أن أكثر السنة، فيبقى هي فقط نسبة، لأن كلام شيخ الإسلام لابد أن يجمع كله. شيخ الإسلام في المواضع الأخرى بيّن هنا رحمة الله عليه أن المراد هو إثبات اللفظ لابن عباس رأى ربه، نعم قال رأى ربه، وفي اللفظة الأخرى بفؤاده، نعم هات كلام يا شيخ الإسلام أنت قرأته، وقال وهذا المنقول عن أحمد ولم ينقل عنه سواه، إنما لنقل عن أحمد بعين رأسه ده بفهمهم لكلام أحمد أنه رأى ربه فظنوا أنه رأى بعين رأسه فيقول رأى ربه بعين رأسه وينسبه لأحمد، أو بفؤاده فينسبه إلى أحمد وهكذا. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ صريح بأنه رآه بعينه، وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية
رأى رب لكن بعيني بعيني رأسي لم يثبت عن ابن عباس، كيف ينسب إذا لابن عباس؟ نعم
وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه،
تبهتم؟ لم يقل أحد منهم يعني من أصحابه أنه سمع أحمد يقول بعينه، فلابد من تحرير الألفاظ دقيقة يا أخوان، هذه مسائل دقيقة. نعم
قال لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين،
تمام،
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين،
بس فهم طالما رأى ربه بيه أفهم أنا رأى رب بعين، فأعبر أنا بعين، هذا من عندي أنا. نعم.
قال: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك،
فضلا أن ينسب لجمهور أو لكثير من أهل السنة، فضلا أن ينسب لجمهور من أهل السنة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض أخواننا يسأل يقول: شيخنا، لماذا نثبت رؤية المؤمن لله في المنام وهو في الحقيقة رؤية الطاعة، ويستحيل رؤية الله على الحقيقة، فما هو الدافع لقول إننا نرى ربنا في الرؤية؟
ما
في الرؤية يعني المنامية،
رؤية منامية ثبتة أنه يرى الرب يعني في أحسن صورة، بتبقى بشرة له.
أقول يعني
وقد ذكر أن أحمد رأى ربه وجماعة من السلف، يبقى هذه من باب البشرة، رؤية صالحة.
نعم. يا شيخنا، هذه رؤية الطاعة، يعني هل هذا الكلام صحيح؟
رؤية الطاعة؟
هل هذا الكلام صحيح؟
رؤية الطاعة؟
الأخ يقول: وهو في الحقيقة رؤية الطاعة، فهل هذا الكلام صحيح أصلا؟
يرى صورة تتناسب مع إيمانه، صورة تتناسب مع إيمانه، لكن هي رؤية كما قال النبي: رأيت ربي في أحسن صورة، فهو يرى صورة على حسب إيمانه، تعظم هذه الصورة على عظمة إيمانه، لكن يرى صورة حسنة، ولهذا ليس بلازم أن تكون صورة واحدة، لا، صورة حسنة، فيقع في القلب من الحبور والسرور والنعيم ما يقع، فتكون هذه بشرى المؤمن، وليس أنه يرى رب عز وجل على صورته. رؤية حسنة العمل ليست رؤية، ليست رؤية الرب عز وجل، رؤية الرب في أحسن صورة، رؤية الرب في صورة، لكن ليست رؤية الرب للصفة، فما سماش رؤية الطاعة، رؤية على حسب الطاعة، مش رؤية الطاعة، اسمها رؤية الله، عنوان المسألة رؤية الله في المنام. النبي رأى. طيب هل يختص هذا بالنبي؟ لا يختص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس يبقى اسمها رؤية الله بلا صفة. طبعا، ليس رؤية الله في أحسن صورة، في صورة، ليست رؤية الله على صفته، وإلا يبقى يرى في الدنيا، الله لا يرى في الدنيا ولا يصح أحد أن يرى في الدنيا، لا في يقظة ولا في منام. هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام هنا. هذا الله على صفته؟ لا، ليس الله على صفته، لكن يرى صورة يقوم في قلبه من الحبور والسرور والنعيم وكذا وكذا، لكن ليس والله على صورته، الله ما يرى على صورته في الدنيا، على صفته. نعم. شيخ الإسلام تكلم في هذه أيضا في مبحث طويل، وأن المؤمنين يتفاوتون أيضا في رؤية هذه الصورة على حسب إيمانهم، فيراه بما يناسب ماذا؟ بما يناسب إيمان. لعلنا نأتي بالنقل بعد نعم. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الظهر، نقف عند مبحث النزول ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.